بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا نبدأ أولا بأسئلة قبل درسنا. السؤال الأول: بعض ما جرى في غزوة الخبط يدل على جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتج إليه، اذكره واذكر شروطه التي تستفاد من الواقعة. بعض ما جرى في غزوة الخبط يدل على جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتج إليه، اذكره واذكر شروطه التي تستفاد من الواقعة. من عنده جواب؟ يعني على السؤال من مسائل أصول الفقه: هل يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من غيره على كل حال؟ وأما منه هو صلى الله عليه وسلم فمسألة أخرى عليكم. مسألة أخرى، نعم، أي من غيره هل يجوز أن يجتهد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، وأما بعد زمانه فبالاتفاق يجوز الاجتهاد في زمانه. نعم، لما جوزه ذكر لذلك ما ذكر من الشروط. نعم، هذا كأنه يعني معين. تفضل عن الجواب. تفضل الله.
هو يعني يستمر إلى عدم الصحابة رضي الله عنهم شهدوا في أمور مثل أكل اللحم الذي يوجده في البحر، نعم، وأكل أوراق الشجر.
نعم،
نعم، ثم
النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أحسنت. إذن فهم أولا يعني بعضهم قال هذه ميتة، كيف نأكل ميتة؟ بعضهم يعني ترخصوا، قال نحن الآن يعني يريد الله أن نسير الآن في غزو واحتجنا للأكل، فهذا الطعام تلقاه لنا البحر، فإذا أكلوا بعد اجتهادهم، أكلوا وترجح لهم أنهم لا بد أن يأكلوا فأكلوا، بل وأكلوا كذلك وادخروا. وإذا قال أشخص مثلا بأن هذه ضرورة بل ادهنوا، الجهاد لا ضرورة فيه. وإذا قال أحد بأنها ضرورة فإن ادخروا من أكل من النبي صلى الله عليه وسلم كان في ضرورة. نعم، إذن كل هذه اجتهادات، ولكن من شروطها التي طابقت طبعا الشروط
بعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن أولاً كانوا بعيداً عن لا يجوز الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كان شخص مثلاً بعيداً عن في غزوة أو في موضع، وطبعاً ليس هناك طريقة حتى يتعرف على الحكم من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني يجتهد، وعندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له الواقع ويحكي له، ممكن أن يصوبه أو ربما يصوبه مع زيادة ما يزيد أو يخطئه. نعم. فيكون إذن هذا الاجتهاد يكتسب الشرعية بالإقرار ليس بكون اجتهاد من صحابة في زمن صحابة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم فإذن يقال أنه أقر على الرسول. السؤال الثاني من أشهر التأليف في المغازي سيرة ابن إسحاق ومغازي موسى بن عقبة أيهما أوثق عند العلماء؟ ما نقصد أي تأليفين؟ من أشهر التأليف في المغازي سيرة ابن إسحاق ومغازي موسى بن عقبة أيهما أوثق عند العلماء؟ نقصد أي تأليفين؟ نعم نعم من عند الجواب
أقول له ابن إسحاق اللي اختصره ابن إسحاق
الحق أشهر ولا يكونها من حيث بغض النظر عما كان بين مالك وبين ولكن احتغير ما رحمه الله كان يحب أن يكون موسى بن عقبة مع المقدم كان يقدم هنا
وأنت مالك تذكرت ما كان بينه وبين عقبة
مع إسحاق كان بينه وما كان قد يقول قال ابو مالك لأجل هذا فقط ولكن احتغير مالك رحمه الله كان يقدم يعني مغازي موسى بن عقبة على يعني وإن كان على كل حال الشهرة والانتشار والآخر كذا هو الفقد لابن إسحاق حتى كان يعني الصفحة هذه إذا كان عندك الصفحة قال ابن القيم وكان السبب الذي جر إليه وحدائله فيما ذكر إمام أهل السير والمغازي والأخبار محمد بن إسحاق بن يسار الذي ذكر ابن القيم أن بني بكر إلى آخره يعني جعله كأنه إمام. نعم السبب السؤال الثالث ما هو السبب المباشر الذي تحرك لأجله النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة؟ ما هو السبب المباشر الذي تحرك لأجله النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة؟ نعم تفضل
محمد. لما كان صلح الحديبية كان من شروط الصلح أن من شاء دخل في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده ومن شاء دخل في عقد قريش وعهدها. فكانت بنو بكر بن عبد مناف كانت مما دخل في عقد قريش وكانت خزاعة من دخل في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وكان بينهما شر في الجاهلية كان بينهما شر وفأر في الجاهلية كان آخره أن خزاعة قتلت رجالا من بني بكر عند أنصاب الحرم في عرفة. فلما جاءت الهدنة واستقرت اغتنمها بني بكر بني بكر فبيتوا خزاعة بماء مقابل الوتير وكان قد أعانتهم قريش يعني بني بكر أعانتهم بالسلاح وحتى بعض القريش قاتل معهم خفية
والرقيق
نعم
أعانهم بالسلاح والرقيق
نعم وبعضهم قاتل مع بني بكر منهم صفوان بن أمية قاتل مستخفيا بالليل حتى يعني فحاصروهم حتى حازوا خزاعة إلى الحرم واستجاروا ببدي بن ورقاء الخزاعي في دار الحرم ثم خرج بعضهم وعمر بن سالم الخزاعي خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستنصره عليهم وتلا عليه أبيات يعني ما فعلوا بهم أولها يا ربيني ناشد محمدا حلف أبينا وأبي أخلدا إلى أن قال
نعم فصل هداك الله
نعم إلى أن قال
مثلا أبا داود عباد الله يأتوا مددا
إلى أن قال إنهم بيتون بالوتير هجدا وقتلون ركعا وسجدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت يا عمر بن سالم ثم تجهز النبي صلى الله عليه وسلم
لغزوه لهذا وكان السبب مباشر قال صلى الله عليه وسلم نصرت بعدما جاء وهو من حلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له نصرت هذا والتحالف يقتضي هذا، إذا وقع اعتداء على حليفك لا بد أن تنتصر له، فانتصر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأخذ يعيد العدة من أجل يعني غزو مكة وقريش الشام. كذلك السؤال الذي يليه، أسرد قصة حاطب بن أبي بلتعة عندما أرسل إلى أهل مكة يعلمهم بخبر غزو النبي صلى الله عليه وسلم، واذكر ما تضمنته من فقه. نعم، أسرد قصة حاطب بن أبي بلتعة عندما أرسل إلى أهل مكة بعلمهم، يعلمهم بخبر غزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم، واذكر ما تضمنته من فقه. من تفضل.
ذكر في قصة حاطب بن أبي بلتعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تجهز ودعا الله سبحانه وتعالى أن يعمي عن قريش، بعث حاطب بن بلتعة بكتاب مع امرأة وأمرها أن تأخذه إلى قريش، فجعلته في شعرها في أظهرها، فجاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر عليا رضي الله عنه ومعه أحد أن يذهب ليخرج ليجدها في موضع، فلما ذهب علي
يقال وخاخ،
فلما ذهب علي وجد المرأة فقال لها أخرج الكتاب، فأنكرت، فقال والله ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، إن لم تخرجي هذا الكتاب فإننا سوف نجردك. فلما رأت الجد منه قالت نحي عني أو أعرض عني، ففتحت قرون شعرها وأعطته الكتاب، فرجع به النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فيه من حاطب بن بلتعة إلى قريش يخبرهم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال أبو بكر دعني أضرب عنقه فإنه أو عمر نعم، قال دعني أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لعل الله قال لأهل بدر افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، فاستغفر عمر وبكي، وحاطب بن بلتعة
قال بكي ولا بكى
بكنا، وحاطب بن بلتعة قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب قال والله يا رسول الله ما ارتديت ولا بدلت، ولكن كل من معك من أهل مكة لهم يد عند أو لهم نصرة في قريش وأنا لست من أنفسهم، فأردت أن تكون لي يد بينهم ففعلت ما فعلتنا.
تبين بذلك أن حاطب رضي الله عنه هذا يفكر ليس جاسوسا كما يمكن أن يقال، ولكنه فكر هكذا أنه يريد أن يحمي ما ربما عنده هناك من ذلك، فاتخذ له يدا عند قريش فقط، هذا المقصود بمعنى أن تكون هناك مزية تشفع له، بخلاف يعني غيره من الصحابة كأنه ممكن واحد يعتد بما يعتد به، هذا لا تشفير له من هذا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، هو خطأ يعني حكمه ربما لو لم يكن هذا يعني التحقيق من النبي صلى الله عليه وسلم حكم مثل هذا أن يقتل، لأنه في حكم من عمل جاسوس يعني يطلع الكفار على عورات المسلمين أو يخبر بما يعزم المسلمون على فعله. السؤال الذي يليه صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة وطاف على راحلته ولم يكن محرما، وأشياء أخرى مما يستفاد منها دلالات شرعية اذكرها. صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة وطاف على راحلته ولم يكن محرما، وأشياء أخرى مما يستفاد منها دلالات شرعية، وكرها مقصود كرها وكر كذلك ما دلت عليه من الفقه. من عنده جواب؟ نعم. ساجد. أجد أنك تحدث نفسك بالله ولكن تجزع.
أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولم يكن محرما وصلى فيها وطاف، وذكر بعض الفقهاء أن دخول مكة لا يكون إلا بإحرام.
نعم، هذا من الفقه. نعم، أن مكة يمكن لمن لم يريد الحج ولا العمرة يجوز أن يدخلها غير محرم. النبي صلى الله عليه وسلم هذا دخول مكة لم يكن محرما، إنما أراد الفتح دخل صلى الله عليه وسلم غير محرم. نعم.
أصل. وكذلك أحلت له ساعة لم تحل غيره.
إذن وقاتل فيها صلى الله عليه وسلم كما كان من قتال أصحابه يوم الخندمة. نعم. واستحل دماء من استحل دماءه. نعم. بل وقتل بالعزة الخطر قتله. نعم. وقال فيه من قال فيه مسماهم صلى الله عليه وسلم واستثناهم. نعم، قال هؤلاء حتى ولو تعلقوا بأستار الكعبة فإنهم يقتلون. نعم، إذن فهذا كذلك أنها ماذا يفيد؟ ماذا؟ أن حرمتها ارتفعت. نعم، قد أحلها الله عز وجل وتعود حرمتها بعد ذلك. لا يجوز لأحد أن يستحل
أن يستحلها
ويستدل
إلى فعل رسول الله
بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال رسول الله لقد رجعت
حرمتها كما كان. إنما أحل الله له ساعة من النهار. نعم.
وصلى
كذلك
ثم
داخل الكعبة، لأن مسألة كذلك بعض لا يجوز الصلاة داخل الكعبة.
ليش
أنت كنا في الآن؟
ليش صلاة الضحى كما
يقال؟ على غير صلاته في بيته. نعم، عليه صلى ثمان ركعات. نعم صح، وهي صلاة سماها بعض العلماء صلاة الفتح، فكان ربما بعض الأمراء يصليها كلما فتح عن بلاد من بلاد، فإنما يسر الله عز وجل له ويعينه ويسره على فتح ما يفتح يصليها، وهي ليست صلاة الضحى كما رجح بعض أهل العلم. قال ما قصه عفوا ما قصة عثمان بن طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مفتاح الكعبة؟ ما قصة عثمان بن طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مفتاح الكعبة؟
قصة عثمان بن طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مفتاح الكعبة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من عثمان قبل المبعث،
إذا قبل هجرته. نعم،
من ناوي المفتاح
وكانت في الجاهلية تفتح فقط يوم يومين في الأسبوع، يوم الخميس ويوم الاثنين. نعم واصل.
وقال له إن يأتي يوم يكون عندي المفتاح وأضعه حيث شئت، حيث شئت.
نعم.
أصلاً يكون عندي المفتاح ويضعه حيث شاء. فبعد الهجرة بعد ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم
استبعد ذلك عثمان. عثمان من طلحة استبعد هذا وقال هلكت قريش وذلت ونحوه وكلام هكذا نحوه، يعني كان هذا أمر لا يمكن أن يقع، أن كل يفتح في يديك وتعطيه أنت من تشاء وتتصرف فيه. هذا يعني نعم.
قال في نفس الوقت كلمته وقعت في نفس موقع عظيم، مع أنه استبعدها معنى قالت كلمته وقعت في نفس.
نعم خاصب.
ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أخذ المفتاح، أخذ المفتاح وأعطاه إلى عثمان. وذكروا بما وقع بينهم قبل
بما كان يقوله قبل الهجرة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم مستضعفا قريش. نعم يعني هذا يعني كل من سمعه ونعم لابد أن يسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قبل ربما أي واحد يفكر ولا ثم حصل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله تقريبا بعينه، لأنه ربما يسلم. نعم كان أيضا سبب إسلام عثمان بن طلحة. نعم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ وقال لها قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. علق على الأمرين بما يناسب. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ وقال لها قد أجرت من قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. علق على الأمرين بما يناسب. محمد.
نعم عندك طريقة من الجنة قل لها هذا آخر وعندك بكتاب المراحة القادمة.
أبو عمر محمد
فتح مكة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ ثمان ركعات، ورجح ابن القيم رحمه الله أنها يعني أنها صلاة الفتح وليست صلاة الضحى، لأن أم هانئ قال لم أراه قبلها ولا بعدها يصلي تلك الصلاة.
المقصود صلاة الفتح صلاة فتح البلدان ليس مقصود فتح مكة فقط.
نعم
لذلك بعض الأمراء كان إذا افتتح بلد أي بلد نعم يصلي صلاة ثم صلاة الفتح.
رجح ابن القيم رحمه الله أنها صلاة الفتح وليست صلاة الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قبلها كما قالت أم هانئ لم يرى قبلها ولا بعدها صلى تلك الصلاة. ودخلت عليه أيضا وأجرت أم هانئ حموين لها، وزرع يعني وكان علي الأفضل رضي الله عنه يريد قتل أحدهما بعد أن سمع أنها قد أجرته. فدخلت أم هانئ على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل ويستر برداء، فسلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت أم هانئ. قال مرحبا يا أم هانئ. فقالت أم هانئ رضي الله عنها قالت إن ابن أمي تقصد علي بن أبي طالب قد أجرت رجلا قد أجرت رجلا وقد زعم ابن أمي سيد علي بن أبي طالب أنه قاتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ.
ماذا يستفاد من آخر هذه؟ ما هو التعليق؟
المسلمين يعني
ادناهم لا تكون المرأة تجيء
ولم تكن المرأة
المرأة ما كانت تجيء لا يجري إلا الرجل ما بلغت مبلغا بحيث الجاهلية كانت يعني يدخل تحت أمانها شخص سيما يدخل رجل تحت امرأة أمان المرأة
الإسلام يعني
أثر
الإسلام
نعم الإسلام نعم السؤال الذي يليه سمي من حضرك اسمه ممن لم يشملهم العفو العام الذي أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة سمي من حضرك اسمه ممن لم يشملهم العفو العام الذي أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة قال
استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل يعني 9 نفر من عينهم بأسمائهم وقال اقتلوهم حيث ما كان وذكر منهم كلمة ابن أبي جهل وقال قينتان كانت يغنيان
قينتان هما الجواري
المغنيات وقال ابن أبي خطر
نعم كان يغنيان بغناء فيه جعل النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن خطر نعم هذا مرتد
ذكر فيهم كذلك
وبلاقى عبد العزة بن خطر هذا كنا نقول عبد الله أظنه عبد العزة بس عبد الله نعم أصل
ذكر كذلك منهم سعد
عبد الله بن
سعد عبد الله بن سعد عبد الله بن سعد بن أبي صالح
إذا هذا بعض أسمائهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن ومن دخل مسجده فهو آمن ومن دخل دار أم هانئ فهو آمن وكلهم أمنهم فإلا هؤلاء فلا يؤمنهم شيء قل أسلم اثنين منهم عبد الله بن سعد بن أبي سعد عبد الله بن خطر قتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحيا محياكم والممات مماتكم ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم ومن من مخاطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحيا محياكم والممات مماتكم ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم ومن المخاطب تفضل
مخاطبون هم الأنصار
نعم
وكان سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تكلم بعض الأنصار سيما بعدما يعني أعطى بعض من كان يعني مستضعف من أجل أن يقوى إيمانه وتمكن من الإسلام فقال يعني بعض الأنصار شاع فيه الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة وهي بلد ربما يقيم
إذا رأوا كأنه عاملهم بالرقة والحنان والعطف قال خلاص ربما سوف يتركوا بلادنا سوف ربما لن يعود معنا قال هذا الكلام فالنبي صلى الله عليه وسلم طرأنهم إنه كما حييت عندكم سواء موت عندكم محيا محياكم وما تماتكم بل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء لمكة قال له إن ستقيم قال وترك لنا عقل من الربع عقل ابن أبي طالب يعني ورث ما تركه أبو طالب من الدور مع أخيه طالب نعم في النبي عليه السلام ما ترك لأنه لا يرث مسلم الكافر أبو طالب مات كافرا وورث ماله كذلك إن كان كافرا فلم يترك للنبي صلى الله عليه وسلم شيء معناه ما عنده إن يقيم فأقام في الحجون قام صلى الله عليه وسلم في الحجون وهو الموضع الذي كما يقول بعض أهل السير هو الذي تعاقدت فيه قريش على أن يحاصروا بني هاشم ونفس المكان الذي أقام فيه عندما نزل مكة لم يكن له مكان رغم أنه كانت له ديار ولكن هذه الدور ورثها عقيل ورثها طالب من أبي طالب. أظن توقفنا عند ذكر سرية خالد الوليد. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد، قال ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جزيمة. قال ابن سعد، ابن سعد من أصحاب الطبقات، قال ابن سعد: ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العزى ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة، بعثه إلى بني جزيمة داعيا إلى الإسلام، ولم يبعثه مقاتل. لابد أن نتصور هنا بأن قريش خلاص قضي عليها، لم يعد لها صولة، لم تعد لها كلمة. إذن هناك قبائل أخرى خارج مكة التي ربما تتشوف إلى السلطان وإلى الصور التي كان أصف يقضي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هم هوازن ثقيف خصوصا. وأما قريش خلاصتها وسقطت دولتهم إلى الأبد، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبقى من مآثر الجاهلية السدانة والسقاية، من مآثر الجاهلية التي كانت ربما قال قبيل عندها فلان كذا عندها كذا، كله يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يمضيه ولم يترك شيء منه إلا سدانة الكعبة وخدمتها وسقاية الحاج، فأبقاه لنفس الذين كان عندهم، أبقاه لهم نعم، ويبقى ساري فيهم ولا يأخذ أحد منه. وقرش أبقى لها يعني السياسة والحكم نعم، وهم كانوا أهله نعم. قال ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جزيمة. قال ابن سعد: ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العزى ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة، بعثه إلى بني جزيمة داعيا إلى الإسلام، ولم يبعثه مقاتلا، فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم، فانتهى إليهم فقال: ما أنتم؟ قالوا: مسلمون، قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنين المساجد في ساحتنا وأذننا فيها. قال: فما بال السلاح، فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة، فخفنا أن تكونوا هم. وقد قيل إنهم قالوا: صبأنا، صبأنا، وصبأ عند العرب تقول يعني بمعنى كأنه هذا في الإسلام، لكن في الحق هو معنى الميل خلاص، مال عن كذا فقط عن شيء ما. صبنتي، هذا ما قال شاعر، صبنتي الكأس عنا أم عمل وكان الكأس مجراها اليمين، صبأ بمعنى كأنه مال فقط هكذا. ولكن في الإسلام أنا صبأ بمعنى خرج من جيل الأخ صابون،
ربما هم يقصدون أن بدلنا دينا صبأنا.
إيه نعم، هكذا ربما فهم خالد بن الوليد نعم. قال: ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. قال: فضعوا السلاح، فوضعوه، فقال: استأسروا. استأسر القوم، فأمر بعضهم فكسف بعضا وفرقهم في أصحابه. فلما كان في السحر نادى خالد بن الوليد: من كان معه أسير فليضرب عنقه. فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم، وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد. أرسلوا بمعنى أطلقوا الوثاق. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وبعث عليا يودي لهم قتلاهم وما ذهب منهم. وكان بين خالد بن الوليد بن خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام وشر في ذلك، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته. يعني أكل حال صحابي، لأن عبد الرحمن عوف سبقه قط، فهذا ربما شخص قد يستفيد من الخلافة ما يدل عليه، فيقال له من باب أولى إذا كان هذا فقط فرق بين من تأخر الإسلام على من تقدم الإسلام، فمن لم يسأل ولا تقدم ولا تأخر من باب أولى بعد. قال فصل: وكان حسان بن ثابت رضي الله عنه قد قال في عمرة الحديبية: عفت ذات الأصابع في الجواء إلى عذراء منزلها خلاء، ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء، وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء. فدع هذا، ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاء، لشعثاء التي قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء، كأن خبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء، إذا ما الأشربات ذكرن يوما فهن لطيب الراحل فداء، نوليها الملامة إن ألمنا إذا ما كان مغث أو لحاء، ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء، عدمنا خيلنا إن لم ترونها تثير النقع موعدها كداء، ينازعن الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء، وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء، شهدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاء. ها؟
وقال الله: قد أرسلت عبدا
يقول الحق إن نفع البلاء. ها؟
يقول الحق ليس به خفاء.
هكذا.
قال له في الحاشية، المعنى
معنى
قلت له معنى أفضل هذا ليس به خفاء.
أنت عندك هذا ولا لا من معنى؟
لا
كذا
مشغول مرك يد سحبان الحق ليس به خفاء.
وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. ليس أبصر. ليس أبصر يعني كأنك تخيط أبصر ربما. ليس أبصر. يقول جبريل رسول الله فينا وروح القدس هو جبريل ليس له كفاء. وروح القدس أي جبريل، كأنه يقول هو جبريل رسول الله فينا وليس لجبريل كفاء أي مكافئ. وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء، شهدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاء. وقال الله: قد سيرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، نحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء، ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء، بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء،
فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء لسالي صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. أبي أجيد إلا أنه يعكر الأبيات أولادي التي فيها الخمر وفيها ما إلى ذلك.
بعضهم يستند هذه الأبيات على جواز المنظمات في المدح.
إيه ولكن صراحة أنا أقول بالنسبة لي هذه الأبيات قد يكون حالها كحال المرضى التي بعضهم زينها بالصلاة على النبي في أولها. فلا مانع أن تكون هذه الأبيات موضوعة نبيش في أولها فيها يعني على طريقة جيدة لما يجينا مش مصدرة بال ليس الصلاة
عليهم
خبر وذكر النساء وحذلك وما يجيبها في أولها لا مانع حتى يقال هذا في قصيدة كعب
كان تريح حاله الجاهلي
إيه نعم قلت يعني القصيدة لا بد لها أنت يعني أنت تفتتح بذكر النساء وذكر الخمر أو ذكر الأطلال أو ذكر تشهيج وتسخين المفاعل. قال فصل في الإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف. فصل في الإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف. كانت صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم، أمن الناس به وكلم بعضهم بعضا وناظره في الإسلام، وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة عليه، ودخل بسببه بشر كثير في الإسلام، ولهذا سماه الله فتحا في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نزل في شأن الحديبية، إن هذا لابد أن ننتبه لنا، هذا لا يعرف ربما إلا فقهاء الناس، إن فتحنا لك فتحا مبينا سقلوا فتح مكة الحديبية. الحديبية هكذا حتى الصحابة كانوا يعتقدون أن فتح الحقيقي هو الحديبية. الحديبية هي التي وفرت و يعني أتاحت ووسعت وإلى آخر ذلك كل ما وقع بعدها. فقال عمر يا رسول الله أو فتح له؟ قال نعم. وأعاد سبحانه وتعالى ذكر كونه فتحا فقال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، إلى قوله فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وهذا شأنه سبحانه أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها المنبهة عليها، كما قدم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير أب قصة زكريا وخلق الولد له مع كونه كبيرا لا يولد لمثله، وكما قدم بين يدي نسخ القبلة قصة البيت وبنائه وتعظيمه والتنويه به وذكر بانيه وتعظيمه ومدحه، ووطأ قبل ذلك كله بذكر النسخ وحكمته المقتضية له وقدرته الشاملة له. وهكذا ما قدم بين يدي مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصة الفيل وبشارات الكهان به وغير ذلك، وكذلك الرؤيا الصالحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مقدمة بين يدي الوحي اليقظة، وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد. ومن تأمل أسرار الشرع والقدر رأى من ذلك ما تبهر حكمته الألباب. فصل. وفيها أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك، ولم يبقى بينهم وبينه عهد، فله أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء، وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة، فإذا تحققها صاروا نابذين لعهده. نعم. هو يقصد هنا ماذا؟ إذن
أبي يقصد اللي بكر وخزاعة هذا ما وقع لما ما وقع. كان خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم فما حصل لهم وهم جوار النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة حقق الخيانة فلا يحتاج إلى أن يعلمهم، بل ربما يتخفى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن قريشا ما علمت منه ولا وجدوا له خبر. وإنما أبو سفيان كما رأيتم كان كأنه يعني استعمل ما عنده من خبرة ليعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، وخرج إلى ما أدري المكان بالضبط الذي خرج إليه،
قديد
وجد بديد
عسفان،
يا عسفان وعسفان قريب من مكة قريبا. نعم، ومع ذلك يعني كأنه إلى ذلك الوقت لم يكن عنده الخبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قريب، وكان قبلها ذهب إلى المدينة ذهب إلى المدينة ليشد الحلف ويمد لمدة، والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عند دخول مكة يعني قد أزاره من؟
فضل العباس،
مثل فضل العباس نفسه العباس رضي الله عنه، والذي أزاره وأمنه وأوصله إلى النبي وساعده على ذلك أنه العباس كان عنده ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ساعده ذلك. ربما كان هذا يعني فيه التوكيد بأن هذا ربما مسؤولية أو مهمة أو نحو ذلك، فربما لا يستطيع أحد إلا ربما أبو سفيان كان ممكن جدا بطريقه أن يقتنع. قال وفيها انتقاض عهد جميعهم بذلك، ردؤهم ومباشريهم إذا رضوا بذلك وأقروا عليه ولم ينكروه، فإن الذين أعانوا بني بكر من قريش بعضهم لم يقاتلوا كلهم معهم، ومع هذا فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، وهذا كما أنهم دخلوا في عقد الصلح تبعا ولم ينفرد كل واحد منهم بصلح إذ قد رضوا به وأقروا عليه، فكذلك حكم نقضهم للعهد. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا شك فيه كما ترى، وطرد هذا جريان هذا الحكم على ناقضي العهد من أهل الذمة إذا رضي جماعتهم به وإن لم يباشر كل واحد منهم. إذن يعم الحكم جميع حتى من لم يباشر كل واحد منهم ما ينقض عهده، كما أجلى عمر يهود خيبر لما عدا بعضهم على ابنه ورموه من ظهر دار ففدعوا يده، بل قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع مقاتلة بني قريظة ولم يسأل عن كل رجل منهم هل نقض العهد أم لا. وكذلك أجلى بني النضير كلهم، وإنما كان الذي هم بالقتل رجلان، وكذلك فعل ببني قينقاع حتى استوهبهم منه عبد الله بن أبي. فهذه سيرته وهديه الذي لا شك فيه، وقد أجمع المسلمون على أن حكم الردء حكم المباشر في الجهاد، الردء بمعنى أو المعينة. قال ولا يشترط في قسمة الغنيمة ولا في الثواب مباشرة كل واحد القتال. نعم، وهذا حكم قطاع الطريق، حكم ردئهم حكم مباشرهم، لأن المباشرة إنما باشر الإفساد بقوة الباقين، ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وهو مذهب أحمد ومالك وأبي مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. فصل. وفيها جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال 10 سنين. وفيها جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال 10 سنين، وهل يجوز فوق ذلك؟ هذا الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. قال الصواب أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة. كما لماذا لا يجوز؟ سؤال دل لأنه في إسقاط فرض الجهاد، وأنك تصالحهم إن أبد غير مدة محدودة، لأنك أسقطت فرض الجهاد. قال فيه جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال 10 سنين، وهل يجوز فوق ذلك؟ الصواب أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة، كما إذا كان بالمسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم، وفي العقد لما زاد عن 10 مصلحة للإسلام. قال فصل: وفيها أن الإمام وغيره إذا سئل ما لا يجوز بذله، أن الإمام وغيره إذا سئل ما لا يجوز بذله أو لا يجب فسكت عن بذله لم يكن سكوته بذلا له. فإن أبا سفيان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تجديد العهد فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه بشيء، ولم يكن بهذا السكوت معاهدا له. مقصود أبي سفيان عندما جاء يعني فقد علم بأن هو لقي في الطريق من؟ عمر بن سالم الذي أنشد القصيدة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه في الطريق وقال له هل لقيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنكر عليه. وهو بعد ذلك ذهب إلى البعض وفتت وقال كان إن كان في المدينة فإنه ربما تكون أكثر النوى، وقلناه بالفعل فتأكد بأنه لابد أن يكون جاء النبي. قالوا فيها أن رسول الكفار لا يقتل. إذن هذه العادة كانت عندهم كأنها كما نقول يوم الدبلوماسيات، معناها أن الرسول السفير لا يتعرض له بالقتل. وفيها أن رسول الكفار لا يقتل، فإن أبا سفيان كان ممن جرى عليه حكم قاضي العهد ولم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان رسول قومه إليه. وفيها جواز تبييت الكفار ومغافظتهم في ديارهم. هكذا عندكم مغافظة بالصاد.
نعم
فسر حاشم. هي فسر بيه
هذا؟ هذا أخذهم على غلة ومفاجأتهم.
نعم قال ومغافصتهم في ديارهم إذا كانت قد بلغتهم الدعوة، وقد كانت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيتون الكفار ويغيرون عليهم بإذنه بعد أن بلغتهم دعوته. فصل: وفيها جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما، لأن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حاطب بن أبي بلتعة لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل قتله إنه مسلم، بل قال: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. فأجاب بأن وهذه كذلك يذكر العلماء فيها وجه إشكال، يقول اعملوا ما شئتم فيكون ماذا معنى؟ إذن سوف يجنون ينسف الجن والكبائر فيما بقي من عمرهم، وأن تبقى لهم الصغائر يوفقهم في حقه إلى اجتناب الكبائر، فلا يفعلون الكبيرة تحتاج ربما إلى توبة ولا كذا، يفعلون الصغائر، والصغائر كما هي عند سائر المسلمين يعني يكفي في محوها أن تتبع بالعمل الصالح بحسب.
لا يشكل أن هذا العمل
ها؟ ها؟
لا يشكل أن عامل أن هذا العمل من الكبيرة أن يبعث هذا العمل الذي عمله حاضر.
ولكن هو متأول فيه، متأول فيه، ولا يعلم بأن هذه يعني عمل وأصر عليه وفعل، ولكنه متأول. مقصود العمل لما الذي الشخص ربما يفعله هو يفعله نعم، يعني ربما عن غير جهل قصد في فعله مجرد الشهوة فقط، وما هو هنا فكأنه متأول، لذلك ذكر تأويله للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال نعم قال لا يحل قتله إنه مسلم بل قال وما يدريك لعل الله اطلع أو لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فأجاب بأن فيه مانعا من قتله وهو شهوده بدرا وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يقتل وهو ظاهر مذهب أحمد والفريقان يحتجون بقصة حافظ والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه والله أعلم. فصل وفيه فيها جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحادث والمصلحة العامة فإن عليا والمقداد قالا للضعينة لتخرجن الكتاب أو لنكشفنك وإذا جاز تجريدها لحاجتها إلى ذلك حيث تدعو إليها فتجريدها لمصلحة الإسلام والمسلمين أولى. نعم وقد يقول قائل هنا يعني هم هددها بذلك فقط مع أن الفعل كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل النبي صلى الله عليه وسلم علم بما سيعزم عليه أم لا؟ إذن فأين وجه الشاهد؟ فيه شوية ضعف على كل حال في استشهاده ومهدداه ما فيه يعني عزم وهددها كذلك وهذا التهديد إنما كان منهما ويريدان أن ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم قطع يقولون بأن هذه المرأة معه إذن ليس من تجريدها هكذا وإنما فقط البحث وربما قد يقوم تجريدها بمعنى الوصول إلى الموضع الذي يظن أنها قد يعني خبأته فيه فقط.
ما يقصد سليمان لما المرأتين قال اقطعوك ونسخين.
نعم.
أيضا تهديد لا يمكن استبدال في الجواز.
نعم. إذن هذا التهديد قد يقال كذلك هو في الحقيقة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يعني هذا ربما عنده جواب يعني قال إذا لم يكن الله عز وجل يعلم ولكن يعني صراحة يعني فيه يعطيه هذا ضعف الاستشهاد بهذا على الجواز الجواز التجريد بمجرد فقط يعني ما حصل من تهديدهما صحابهم النقداد على كل حال وعلي بن أبي طالب صحابهم ما ذكرناهم أقصد إحنا في كلامنا الآن ما ذكرناه ما علي لا يطلع ولا المقتدى الأسود. قال فصل فيها جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة المصلحة العامة فإن علي والمقداد قال للرعينة لتخرجن الكتاب أو لنكشفنك وإذا جاز تجريدها لحاجتها إلى ذلك حيث تدعو إليها فتجريدها لمصلحة الإسلام والمسلمين أو لا.
قد سد الثاني ما فيش مشكلة. إذا جاز تجريدها لحاجتها الخاصة الضرورة الخاصة والأمارة الضرورة.
لا لا
هذا دليلتين ذكرهم. جواز التجريد.
قال وإذا جاز تجريدها لحاجتها إلى ذلك.
حاجتها هي.
نعم ممكن يكون هذا صح وجه آخر أو السجل الآخر فجريبها لمصلحة الإسلام والمسلمين أو لا. قال فصل وفيها أن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه فإنه لا يكفر بذلك بل لا يأثم به بل يثاب على نيته وقصده وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع فإنهم يكفرون ويبدعون لمخالفة أهوائهم ونحلهم، وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدعوه. ماذا عندك؟ إنهم صح، ما معنى أيضا يا محمد إذا كنت ترضى؟ هو البعيد جدا، هو يعني الذي أما بختار ضيعه الذي كأنه اتهم حاطب
النافق، لأنه نافق
بأنه نافق. هذا الحامل له هو الغير على الإسلام وإلى آخره، ليس هوى في نفسه، فإنه لا يكفر بل ولا يؤثر، إنه يعمل على حسب نيته بخلاف أهل الهوى والبدع لا يكفرون غيرتنا على الشرع، إنما لهواهم فقط يكفرون ليس يكفرون، فإنهم يكفرون ويبدعون لمخالفة أهوائهم ونحلهم. نعم، وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدعوه. قال فصل: وفيها أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية، كما وقع الجس من حاطب مكفرا بشهوده بدرا. الجس معناها تجسس. نعم، فإنما اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة وتضمنت من محبة الله لها ورضاه بها وفرحه بها ومباهاته للملائكة بفاعلها أعظم مما اشتملت عليه سيئة الجس من المفسدة وتضمنته من بغض الله لها، فغلب الأقوى على الأضعف فأزاله وأبطل مقتضاه. وهذه حكمة الله في الصحة والمرض والمرض الناشئين من الحسنات والسيئات الموجبين لصحة القلب ومرضه، وهي نظير حكمته تعالى في الصحة والمرض اللاحقين للبدن، فإن الأقوى منهما يقهر المغلوب ويصير الحكم حتى يذهب أثر الأضعف، فهذه حكمته في خلقه وقضائه، وتلك حكمته في شرعه وأمره. وهذا كما أنه ثابت في محو السيئات بالحسنات لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. فهو ثابت في عكسه لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. هذه مهمة جدا انتبه لها، نعم نعم، شائع بيننا ونعرف أن الحسنات يذهبن السيئات، لكن ينبغي كذلك أن ننتبه لأنه كذلك سيئات تذهب الحسنات. نعم،
الحديث قال: أتبع السيئة الحسنة.
نعم،
حاطب اتبع العكس، الحسنة كانت قبل السيئة.
نعم،
الحديث قال: أتبع السيئة الحسنة، لأن السيئة قبل الحسنة، الحسنة تأتي بعد السيئة أخرى.
نعم، الحسنة الحسية
التي كانت قبلها.
إيه،
لكن حاطب فتح بدر قبل الفتح، الحسنة كانت قبلها.
وهذا هو الذي قلنا ننتبه له، هذا هو الذي ننتبه له، بمعنى أن السيئة أيضا تعمل عملا في حسن. لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى، صدقات هي حسنة، لا تبطلها بالمن والأذى، من الأذى سيئة بعد حسن،
لكن هذه حسنة محت السيئة بعدها. حاضر، الحسنة يشهد بدر.
نعم،
محت السيئة بعدها.
نعم، هذا هو الذي قلت ننتبه له، نحن الذي نعرفه والذي يكثر والذي ربما نتداوله كثيرا هو أن الحسنات تذهب السيئات
التي قبلها،
التي قبلها.
نعم،
لكن ينبغي كذلك أن ننتبه لأن السيئات كذلك تمحو الحسنة قبلها، لم تعد قبلها السيئة بعد الحسنة،
لكن من غير أن يقرأ أن السيئة بعد الحسنة تمحوها الحسنة قبلها.
لا لست محايدا للقرآن.
حاطب حاطب جلسة
صحيح. نعم
وفاة شهود بدر
نعم ولكن يعني هي المهم في العموم لا لخصوصية بدر. بدر يعني عمل كبير من أعمال له خصوصية أن من شهده له شيء عظيم جدا وما أكثر من مما يجي هكذا بالسائل من عامة الحسنة على كل حال. يعني لو ما هو مصدفة خصوصية بدر لأن البدر قال الله طلع على أهل بدر فقال يعملوا ما شئتم وغفرت لكم. قال وأتبع السيئة الحسنة فهو ثابت في عكسه. ثابت نفسه يعني المحو في عكسه وهو عكسه ما لا سيئة بالحسنة. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقول عائشة عن زيد بن أرقم أنه لما باع بالعينة إنه أي زيد بن أرقم إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من ترك صلاة العصر حبط عمله إلى غير ذلك من النصوص والآثار الدالة على تدافع الحسنات والسيئات وإبطال بعضها بعضا وذهاب أثر القوي منها بما دونه. وعلى هذا مبنى الموازنة والإحباط. وبالجملة فقوة الإحسان ومرض العصيان متصاولان ومتحاربان. ولهذا المرض مع هذه القوة حالة تزايد وترام إلى الهلاك وحالة انحطاط وتناقض، وهي خير حالات المريض وحالة وقوف وتقابل إلى أن يقهر أحدهما الآخر. وإذا دخل وقت البحران وهو ساعة المناجزة فحظ القلب أحد الخطتين إما السلامة وإما العقب. وهذا البحران يكون وقت فعل الواجبات التي توجب رضا الرب تعالى ومغفرته أو توجب سخطه وعقوبته. وفي الدعاء النبوي أسألك موجبات رحمتك. وقال عن طلحة يومئذ أوجب طلحة ورفع أو رفع النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال يا رسول الله إنه قد أوجب، فقال أعتقوا عنه. وفي الحديث الصحيح أتدرون ما الموجبتان قالوا الله ورسوله أعلم. قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. يريد أن التوحيد والشرك رأس الموجبات وأصلها، فهما بمنزلة السم القاتل قطعا والترياق المنجي قطعا. وكما أن البدن قد تعرض له أسباب رديئة لازمة توهن قوته وتضعفها فلا ينتفع معها بالأسباب الصالحة والأغذية النافعة، بل تحيلها تلك المواد الفاسدة إلى طبعها وقوتها فلا يزداد بها إلا مرضا. وقد تقوم به مواد صالحة وأسباب موافقة توجب قوته وتمكنه من الصحة وأسبابها، فلا تكاد تضره الأسباب الفاسدة بل تحيلها تلك المواد الفاضلة إلى طبعها، فهكذا مواد صحة القلب وفساده. نعم، هذا كأنه كلام في الطب، كأنه كتاب الطب النبوي معجز. فتأمل قوة إيمان حاطب التي حملته على شهود بدر، وبذلك وبذله نفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيثاره الله ورسوله على قومه وعشيرته وقرابته وهم بين ظهراني العدو وفي بلدهم، ولم يثني ذلك عنان عزمه ولا فل من حد إيمانه ومواجهته للقتال لمن أهله وعشيرته وأقاربه عنده. فلما جاء مرض الجس برزت إليه هذه القوة، وكان البحران صالحا فاندفع المرض وقام المريض كأن لم يكن به قلبته، ولما رأى الطبيب قوة إيمانه قد استعلت على مرض جسه وقهرته قال لمن أراد فصده: لا يحتاج هذا العارض إلى فصاد. من أراد فصده؟ قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعكس هذا ذو الخويصر التميم وأضرابه من الخوارج الذين بلغ اجتهادهم في الصلاة والصيام والقراءة إلى حد يحقر أحد الصحابة عمله معه، كيف قال فيهم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتله. لذلك فقط هذا التنبيه في زمن هذا وقتنا هذا، قد يقال مثلا لشخص إذا أراد أن ربما أن تكون له ثروة لغوية أدبية، يعني ربما الأشياء ما عندهم تقريبا وقت لشقاء الكتب هذه الأدبية المجردة، ربما قراءة مثل هذا النوع من كتب السيرة جلال التفننات ونحو ذلك ربما قد يكون
له طمع.
يعني يمكن الإنسان يكتسب منها ما يريده من فراغ وصيانه من يكتب مثل هذه الكتابات كابن القيم على رحمة الله في يعني قد يكتفى به، سيكتب الأسلوب الأدبي وقراءة هذه الأدبية التي ربما أقل خصوصا في السيرة، خصوصا يعني السيرة كأنها تفتح المجال لبعض. ولذلك معدود الروض الأنف السهيلي معدود من كتب السيرة صحيح، وعلى طريقة يعني ابن هشام في سرد أحداث السيرة وترتيبها وذلك، ولكن الكتاب يعني فيه شيء من الأدب. نعم
كان شرح
ليه
لكن
شرحنا شرح. نعم ولذلك الآن هو في التعامل
لا اعترف شيء في اللغة.
نعم قال: وعكس هذا ذو الخويصرة. نعم وقال: اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم. وقال: شر القتلى تحت أديم السماء فلم ينتفعوا بتلك الأعمال العظيمة مع تلك المواد الفاسدة المهلكة واستحالت فاسدته. وتأمل في حال إبليس لما كانت المادة المهلكة كامنة في نفسه لم ينتفع معها بما سلف من طاعاته ورجع إلى شاكلته وما هو أولى به، وكذلك الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وأضرابه. مقصدنا بالعام ربع رأنا. قال: وأضرابه وأشكاله فالمعول على السرائر والمقاصد والنيات والهمم، فهي الإكسير الذي يقلب نحاس الأعمال ذهبا أو يردها خبثا، وبالله التوفيق. ومن له لب وعقل يعلم قدر هذه المسألة وشدة حاجته إليها وانتفاعه بها، ويطلع منها على باب عظيم من أبواب معرفة الله سبحانه وحكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وأحكام الموازنة وإيصال اللذة والألم إلى الروح والبدن في المعاش والمعاد
وتفاوت المراتب في ذلك بأسباب مقتضية بالغة ممن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وفي هذه القصة جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد والإغارة عليهم وأن لا يعلمهم بمسيره إليه. وأما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد فلا يجوز ذلك حتى ينبذ إليهم على سواء. فصل. وفيها جواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل العدو إذا جاءوا إلى الإمام كما يفعل ملوك الإسلام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاد النيران ليلة الدخول إلى مكة، وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان عند خطم الجبل وما تضيق منه حتى عرضت عليه عساكر الإسلام، يعني يفوتوا من حده أمامها كذلك يقول منها أولاي قال هذا بن فلان، منها أولاي هذا بن فلان، منها أولاي بن فلان. هذا هو يمشي إلى قريش يقول لهم خلاص يسمى المسلمين لا قبل لكم به، ما لا تقاوموا مباشرة من شرفهم الرعب، فيعني يدخلوا إليهم جيش الإسلام وهم يعني ما عندهم حتى أدنى مقاومة. نعم. قال وما تضيق منه حتى عرضت عليه عساكر الإسلام وعصابة التوحيد وجند الله وعرضت عليه خاصكية، هكذا عندي خاصكية
صلاحها
قال هم الجند الخاص بحراسة الأمير. نعم. قال وعرضت عليه خاصكية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في السلاح منهم إلا الحدق، ثم أرسله فأخبر قريش بما رأى، معنى ما يشاف من حتى شيء، كلهم مغطين السلاح إلا عينين، جيش خاص يعني جيش حراس نبي صلى الله عليه وسلم. كله عرض على أبو سفيان، هو ينظر إليه ويشوف الجيوش تمر من أمامه حتى عرض عليه هذه الفرقة الخاصة. نعم. فأرسل اللي هو أبو سفيان قريش، أرسل إلى قريش
أكيد يخبره
نعم سوف يخبرهم بما رأى وما يعني يعرف أن قريش طبعا دون ذلك الكثير
ربما أصل هذه بمعنى لا تركهم أصلا هو ماشي لهم
نعم لا أرسل من أطلق صراحة نعم أرسل هو كان محبوس له وكان محبوس ثم أرسله من أطلق صراحه هو لا شك هذا الذي سوف يخبر هو عائد لا شك إلى قومه وسوف يخبرهم بما رأى. نعم. ففي هذه الحالة صراحة يعني يبقوا ينتظرون وهكذا كانوا بالفعل ينتظرون ماذا بماذا سوف يقضي به النجاس. لباس قال يعني ما تظنون أني فاعل بكم؟ قال أخو كريم ابن أخ كريم. نعم. فصل. وفيها جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وهذا لا خلاف فيه، ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج أو العمرة إلا بالإحرام، واختلف فيما سوى ذلك إذا لم يكن الدخول لحاجة متكررة كالحشاش والحطاب على ثلاثة أقوال، يعني كأن هذا خارج الخلاف، يدخلها من يتكرر دخوله في الحشاش والحطاب ونحوه. قال على ثلاثة أقوال، واضح المسألة يعني كأنه أخرج مسألة من يتكرر دخوله، فهذا لا خلاف كأنه بينهم وليس داخل في الخلاف أنه لا يجب عليه كلما أراد الدخول أن يحرم، إذ من عداه هو الذي فيه مخلف من غير هؤلاء ومن في معناه. قال على ثلاثة أقوال.
أخرج
الحج وعمرة.
أخرج أمري، أخرج هذا الذي ذكرت، وأخرج كذلك أن كذلك بالاتفاق أنه من أراد الحج والعمرة لا يكون إلا محرم. هذا خارج.
لا شك. أكتب يدخلها
المحرم. أنت ابن القيم رحمه الله تعالى أراد يعني أمري.
لا كيف يدخلها غير محرم؟
معقوله
لانه هذا خارج الخلاف مش معين
ليس خارج الخلاف
اصلا لا يمكن
اصلا إذن اصلا انا متفق عليه على ان من اراد الحج والعمره يدخلها محرم من لا يدخلها محرما يعني من هناك من يمكن ان يدخلها وهو غير محرم من يتكرر امره فيها اذا دخل الخلاف غير هؤلاء لا يدخلها احد الا هو محرم من حتى اذا اراد امرا اخر واراد هو في مكه هو ليس من هؤلاء الذين يتكرر دخولهم لا بد إذن أن يحرم ويقضي حاجته التي يريدها ويأتي بمناسك العمر أو الحج.
الخلاف واقع في الخلاف واقع في من يدخل متكرر دخول
من ليس له تكرر دخول وله حاجة فيها ماشي المكة
لا يتكرر دخول
ليس تكرر دخول
ولا حاجة فيها هذا في خلاف
هذا هو الذي في خلاف وأما من أرادها أصل مش مك إلا للحج مش للعمرة ولا للحج هذا لا بد يدخلها قال على ثلاث أقوال أحدها لا يجوز دخولها إلا بإحرام وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه وأحمد في ظاهر مذهبه والشافعي في أحد قوليه والثاني أنه كالحشاش
نسأل قول أوليس قول الملكي كذلك قول الملكي كذلك
نعم هذا مشروع الملكي لا يجوز دخولها إلا بإحرام هذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه وأحمد في ظاهر مذهبه والشافعي في أحد قوليه أنت تحتاج الملكية لا يجوز دخولها إلا بإحرام نعم هذا القول ممكن جدا قال الإنسان هؤلاء الذين يكرروا العمر عفونا قال آخر مالكي أنه لا يدخل إلا بإحرام
العمر اللي حسنا
العمر
مرة واحدة
والعمر المجد السلة واحدة قال الثاني أنه كالحشاش والحطاب يدخلها بغير إحرام وهذا القول الآخر للشافعي ورواية عن أحمد والثالث أنه إن كان داخل المواقيت جاز دخولها بغير إحرام وإن كان خارج المواقيت لم يدخل إلا بإحرام وهذا مذهب أبو حنيفة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم في المجاهد ومريد النسك وأما من عداهما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله أو أجمعت عليه الأمة داخل المواقيت المقصود في من بعد المواقيت
دون المواقيت
بالمثال أهل جدة مثلا ومن كان في هذا السمسة كذا من هذه الجهة والجهات أخرى كل من كان دون المواقيت وأما يعني من معروف أن هؤلاء يحرمون من بلادهم هذا جدا يحرمون من جدا ما هو لابد يرجع إلى الميقات إلى الجحف مثلا وكذلك يعني كأن هؤلاء يخصون هؤلاء قالوا هؤلاء يستطيعون دخول مكة ولو بلا إحرام من كان بعد المواقيت فهذا لا بد من الإحرام هذا المذهب كأنه يقول مذهب أبي حنيفة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان داخل المواقيت جاز دخوله بغير إحرام وإن كان خارج المواقيت لم يدخل إلا بإحرام وهذا مذهب أبي حنيفة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم في المجاهد
وهدي رسول الله
صلى الله عليه وسلم معلوم في المجاهد ومريد النسك وأما من عداهما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله أو أجمعت عليه الأمة وفيها البيان الصريح بأن مكة فتحت عنوه كما ذهب إليه جمهور أهل العلم ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه وسياق القصة أوضح شاهد لمن تأمله لقول الجمهور ولما استهجن أبو حامد الغزالي القول بأنها فتحت صلحا حكى قول الشافعي أنها فتحت عنوة في وسيطه وقال هذا مذهبه. قال أصحاب الصلح يعني الذين قالوا بأن مكة فتحت صلحا، لو فتحت عنوة لقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغانمين كما قسم خيبر، كما قسم خيبر. من عنده خبير
وخبير وخبير
عنده خبير يصح. كما قسم خيبر وكما قسم سائر الغنائم من المنقولات فكان يخمسها ويقسمها. قالوا ولما استأمن، هذا في حق صراحة يدلك على شيء آخر، بس لم يقسم مكة، هذا إشكال، لكن جواب عليه سهل، مكة بلاد عبادة جميل.
أوقاف
نعم، مكة بلاد تعبد، فهي مناخ لمن سبق، حتى في قول الفقهاء أن زيارها لا تباع ولا تؤجر، وكذا القول في حق صراحة مضم مجرح. يعني فهذه خاصة لمكة أنها ليس يعني لا تعامل معاملة البلدان التي فتحت عنوة، فهي لما فتحت عنوة لم يجد عليها ما يجد عليها البلدان، لأنها هي بلاد عبادة وبلاد يعني حرم الله عز وجل لا يصدق عليهم مثل ما يصدق في أي بلد من البلدان الأخرى. فهكذا ممكن هذا
قالوا معنا في أم الكتاب أنها من الأوقاف.
ها؟
قالوا معنا في أم الكتاب أنها من الأوقاف.
نعم نعم في أوقاف، وهكذا حتى ربما ما ليس حرم تعرفت التي ليست حرم، يعني حكمها يعني أنها مكان عبادة. يعني كانت بعض الفتاوى يعني الشيخ عمران، الشيخ كان يمنع إقامة أي بناء فيها، يجي تضيق يعني مثلا على الناس ولا أي مباني تمنع في ميناء في مكة، هذه المشاعر وأماكن العبادة تبقى هكذا، يعني أماكن منظمة مع إذا وضعت فيها خيام ونحو ذلك الأشياء، ولكن بناية هكذا ربما يحصل بها تضيق ونحو ذلك كان يمنع. قال وكما قسم سائر المغانم المنقولات فكان يخمسها ويقسمها. قالوا ولما استأمن أبو سفيان لأهل مكة لما أسلم فأمنهم كان هذا عقد صلح معهم. قالوا ولو فتحت عنوة لملك الغانمون رباعها ودورها وكانوا أحق بها من أهلها وجاز إخراجهم منها، فحيث لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بهذا الحكم، بل لم يرد على المهاجرين دورهم التي أخرجوا منها وهي بأيدي الذين أخرجوهم وأقرهم على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناها والانتفاع بها، وهذا مناف لإحكام فتوح العنوة، وقد صرح بإضافة الدور إلى أهلها فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن. قال أرباب العنوة، يعني كأنهم يريدون أردوا على من قالوا لما فتح الصلح، قال لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيد بدخول كل واحد داره وإغلاقه بابه وإلقائه سلاحه فائدة، ولم يقاتلهم خالد بن الوليد حتى قتل منهم جماعة، ولم ينكر عليه، ولما قتل مقيس بن صبابة وعبد الله بن خطل ومن ذكر معهم فإن عقد الصلح لو كان قد وقع لاستثنى فيه هؤلاء قطعا، ولنقل هذا وهذا، ولو فتحت صلحا لم يقاتلهم، وقد قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، ومعلوم أن هذا الإذن المختص برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو الإذن في القتال لا في الصلح، فإن الإذن في الصلح عام. وأيضا فلو كان فتحها صلحا لم يقل إن الله قد أحلها له ساعة من نهار، فإنها إذا فتحت صلحا
كانت باقية على حرمتها ولم تخرج بالصلح عن الحرمة، وقد أخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن حراما، وأنها بعد انقضاء ساعة الحرب عادت إلى حرمتها الأولى، وأيضا فإنها لو فتحت صلحا لم يعبئ جيشه، لم يعبئ جيشه. التعبئة قلنا هي إذن إلقاء كلمة قبيل المعركة، قبيل المعركة اللي رفع معنويات جيش، لازم الناس يقولون هذه معنى الكلمة التعبئة، فيها معنى التعبئة. نعم التعبئة معنى يعني شحنم بكلمات هكذا وخطابات فيها ما فيها من يعني الشخص، وهذا في الحقيقة صراحة دائما جيد في أي شيء، أي شيء يعني الإنسان يدخل فيه يحب أن يتعرف على شيء من فضائله وشيء مما يشجعه نحو الدخول فيه حتى طلب العلم. هذا تعبئة.
الله هو البدء تحت الأسماء المستمرة.
قال وأيضا فإن لو فتحت صلحا لم يعبئ جيشه، وهذا عمل كان يفعله نفسه في المعارك في القتال، كان يعبئ الجيش خيالتهم ورجالتهم ميمنة وميسرة ومعهم السلاح. وقال لأبي هريرة اهتف لي بالأنصار، فهتف بهم فجاءوا فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أترون إلى أبواء أباش قريش وأتباعهم، ثم قال بيديه الله بعضكم ينظر إلى أترون كيف كتبت علها كنسختي، ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى احصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا، حتى قال أبو سفيان يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغلق بابه فهو آمن، وهذا محال أن يكون مع الصلح، فإن كان قد تقدم صلح وكلا فإنه ينتقض بدونها. إذن ينتقض بدون هذا معناه فبهذا أولى،
بهذا أولى. هذا كله يعني
من غير هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ينتقد، فما أدرك بهذا؟
يعني كأنها حجج من يقول بأنها فتحت عروة ولم تفتح صلحا، هذه حجج.
قال وأيضا فكيف يكون صلحا وإنما فتحت بإيجاف الخيل والركاب، ولم يحبس الله خيل رسوله وركابه عنها كما حبسها يوم صلح الحديبية، فإن ذلك اليوم كان يوم الصلح حقا، فإن القصواء لما بركت به قالوا خلأت القصواء، خلأت والخلأ هو
حرمت
كأنها حرمت. قال ما خلأت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، ثم قال والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمة من حرمات الله إلا أعطيتموها، وكذلك جرى عقد الصلح بالكتاب والشهود ومحضر ملأ من المسلمين والمشركين والمسلمين يومئذ 1400. نعم. قال وكذلك جرى عقد الصلح بالكتاب والشهود ومحضر ملأ من المسلمين والمشركين والمسلمون يومئذ 1400،
إذن على صلح حبيبي. أما مكة فكان عددهم 10,000 من الأكثر الأنصار المهاجرين. أنصار أكثر. أنصار كانوا أكثر، كانوا أضعاف. نعم. قال وكذلك جرى عقد الصلح بالكتاب والشهود ومحضر ملأ من المسلمين والمشركين والمسلمين يومئذ 1400 فجرى مثل هذا الصلح في يوم الفتح ولا يكتب ولا يشهد عليه ولا يحضره أحد ولا ينقل كيفيته والشروط فيه هذا من الممتنع البين امتناعه. أضح الكلام ولا لا؟
مجرد الصلح الفتح لا نقل كما نقل شرط
الصلح. يعني قال وكذلك جرى عقد الصلح بالكتاب والشهود نفس الصلح ليبيا ومحضر ملأ من المسلمين والمشركين والمسلمون يومئذ 1400 فجرى مثل هذا الصلح في يوم الفتح ولا يكتب ولا يشهد عليه. أليس هنا
المقارنة؟
بتقدير أفجر عندك نعم. إذن أما أنا فليس عندي صراحة، لذلك فاستشكلت يعني فجر فيقال أفجر. نعم.
صحيح
يوم الليل. لأن هذا الاستفهام سابق من المطلق. أي هكذا. أنا ما عنديش أصل. إذن فلا بد هنا من تقديره أو ذكره. إذن أفجر مثل هذا الصلح في يوم الفتح ولا يكتب ولا يشهد عليه ولا يحضره أحد ولا ينقل كيفيته والشروط فيه هذا من الممتنع البين البين امتناعه. وتأمل قوله إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، كيف يفهم منه أن قهر رسول أن قهر رسوله وجنده الغالبين لأهلها أعظم من قهر الفيل الذي كان يدخلها عليهم عنوة فحبسه عنهم وسلط رسوله والمؤمنين عليهم حتى فتحوها عنوة بعد القهر وسلطان العنوة وإذلال الكفر وأهله، وكان ذلك أجل قدرا وأعظم خطرا وأظهر آية وأتم نصرة وأعلى كلمة من أن يدخلهم تحت رق الصلح واقتراح العدو وشروطهم ويمنعهم سلطان العنوة وعزها وظفرها.
وسلط رسوله والمؤمنون إن الله حبسهم.
أحسن كثيرا. وسلط رسوله والمؤمنين عليهم حتى فتحوها عنوة بعد القهر وسلطان العنوة وإذلال الكفر وأهله، وكان ذلك أجل قدرا
بعد العنوة هذه فتحوها بعز وقهر وسلطان. قال هذا فتحوها عنوة بعد الحرب والتحريف.
إذن حتى فتحوها عنوة
حتى فتحوها بعز القهر وسلطان العنوة إلى
إذن وسلط رسول المؤمنين عليهم حتى فتحوها
نعم بعز القهر وسلطان العنوة إلى
إذن حتى فتحوها بعز القهر وسلطان العنوة وإذلال الكفر وأهله، وكان ذلك أجل قبرا وأعظم خطرا وأظهر آية وأتم نصرة وأعلى كلمة من أن يدخلهم تحت رق الصلح واقتراح العدو وشروطه ويمنعهم سلطان العنوه وعزها وظفرها وفي اعظم فتح فتحه على رسوله واعز به دينه وجعله ايه للعالمين. قالوا: واما قولكم انها لو فتحت عنوه لقسمت بين الغانمين، فهذا مبني على ان الارض داخله في الغنائم التي قسمها الله سبحانه بين الغانمين بعد تخبيسها، وجمهور الصحابة والأئمة بعدهم على خلاف ذلك، وأن الأرض ليست داخلة في الغنائم التي تجب قسمتها. وهذه كانت سيرة الخلفاء الراشدين، فإن بلالا وأصحابه لما طلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقسم بينهم الأرض التي افتتحها عنوة وهي الشام وما حولها، وقالوا له: خذ خمسها واقسمها، وقال عمر: هذا غير المال، ولكن أحبسه فيئا يجري عليكم وعلى المسلمين. فقال بلال وأصحابه رضي الله عنهم: اقسمها بيننا. فقال عمر: اللهم اكفني بلالا وذويه، فما حال الحول ومنهم عين تطرف. هذا كأنه دعاء. قال: فما حال الحول ومنهم عين تطرف. ثم وافق سائر الصحابة رضي الله عنهم عمر رضي الله عنه على ذلك، وكذلك جرى في فتوح مصر والعراق وأرض فارس وسائر البلاد التي فتحت عنوة لم يقسم منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة. ولا يصح أن يقال إنه استطاب نفوسهم ووقفها برضاهم، فإنهم قد نازعوه في ذلك وهو يأبى عليه، ودعا على بلال وأصحابه رضي الله عنهم، وكان الذي رآه وفعله عين الصواب ومحض التوفيق، إذ لو قسمت لتوارثها ورثة أولئك وأقاربهم، فكانت القرية والبلد تصير إلى امرأة واحدة أو صبي صغير، والمقاتلة لا شيء بأيديهم، وكان في ذلك أعظم الفساد وأكبره. وهذا هو الذي خاف عمر رضي الله عنه منهم، فوفقه الله سبحانه لترك قسمة الأرض وجعلها وقفا على المقاتلة تجري عليهم فيئا حتى يغزو منها آخر المسلمين، وظهرت بركة رأيه ويمنه على الإسلام وأهله، ووافقه جمهور الأئمة. واختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة، وظاهر مذهب
ووافقه جمهور الأئمة وإن اختلفوا في كيفية إبقائها.
هكذا
نعم،
يعني عندما اختلفوا في كيفية إبقائها كأنها استئناف فقط جديدة. لأنك أنه استئناف فقرة جديدة في الكلام.
ووافقه جمهور العلماء.
ووافقه جمهور العلماء هنا نقطة. وافقه جمهور الأئمة وإن اختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة، يعني مع اختلاف كيفية إبقائها بلا قسمة، مع يعني
اختلفوا في كيفية إبقائها.
نعم نعم،
اختلفوا نفس الفقر نفس المعنى،
ولكن كأنه استئناف كلام،
لكن تابع مختلف هذا
اللي صح هو اختلف العام، ولكن يعني ما قالوا اختلفوا، نتوقع انه ربما بعدها سوف يعني يريد ان يفصل في طرح الخلاف ونحو ذلك. ثم قال: واختلفوا في كيفيه ابقائها بلا قسمه، وظاهر مذهب الامام احمد واكثر نصوصه على ان الامام مخير فيها تخيير مصلحه لا تخيير شهوه، فإن كان أصلح للمسلمين قسمتها فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمها، وإن كان الأصلح أن يقفها على جماعتهم وقفها، وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الأقسام الثلاثة، فإنه قسم أرض قريظة والنضير وترك قسمة مكة، وقسم بعض خيبر وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين. كل حال غير ابن القيم يقول بأن هذه أرض عبادة لا تخضع لنفس الأحكام التي تكون لها الأراضي. نعم، وربما أقرب مصدر ذكره إذا ممكن بعض الكتاب بس بي على كل حال صراحة. واحد يقال أكرم ذي على عمر العراقي لا في الصحيح ولا المسلم إلا في الكتاب، وذكر فيه على كل حال محاولة على كل حال في السيرة. الشيخ إلا رحمه الله كذلك بدأها إلا في الكتاب إلا في السيرة، ولكنه لم يعني يذهب فيه كثيرا، يريد أن يجعل السيرة على طريقة المحدثين. من المال من يصح سنده من أحداث السيرة في الغير ولا يذكره فيها، وما صح نعم فيذكره. المهم المسلم ألف أكرم سأحضر الكتاب إن شاء الله أنا مطبوع في جديد. نعم
سيأتي كلام أي محمد الله
فيما هذا عباد الله.
نعم
وهذا هذا كلام كأنه الذي يقول أنه صحيح مازال ابن القيم لم يظهر على قوله لا.
نعم وهو الآن يعني كأنه يرد عليه.
نعم فصل الذي يأتي فصل هذا يبين ابن القيم رحمه الله تعالى كلامه هو لأنه قالوا أن نكر فإن فيها شيء آخر
نصل إلى الفصل. نعم قالوا عن أحمد قل صاحب الكتاب صاحب الكتاب كتاب من ألوان مؤلف اسمه أكرم ضياء العمر. قالوا عن أحمد رواية ثانية أنها تصير وقفا بنفس الظهور والاستيلاء عليها من غير أن ينشئ الإمام وقفها وهي مذهب مالك. وعنه رواية ثالثة أنه يقسمها بين الغانمين كما يقسم بينهم المنقولة إلا أن يتركوا حقوقهم منها وهي مذهب الشافعي. قال أبو حنيفة الإمام مخير بين القسمة وبين أن يقر أربابها فيها بالخراج وبين أن يجليهم عنها وينفذ إليها قوما آخرين يضرب عليهم الخراج. وليس هذا الذي فعل عمر رضي الله عنه بمخالف القرآن، فإن الأرض ليست داخلة في الغنائم التي أمر الله بتخميسها وقسمتها، ولهذا قال عمر إنها غير المال. ويدل عليه أن إباحة الغنائم لم تكن لغير هذه الأمة بل هو من خصائصها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وقد أحل الله سبحانه الأرض التي كانت بأيدي الكفار لمن قبلنا من أتباع الرسل إذ استولوا عليها عنوة، كما أحلها لقوم موسى. فلهذا قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فموسى وقومه قاتلوا الكفار واستولوا على ديارهم وأموالهم فجمعوا الغنائم، ثم نزلت النار من السماء فأكلتها وسكنوا الأرض والديار ولم تحرم عليهم، فعلم أنها ليست من الغنائم وأنها لله يورثها من يشاء. إذن توقف قليلا هنا، نعود إن شاء الله فقط لنقرأ بقية حتى لعلنا إن شاء الله نصل إلى ما موضع ربما مناسب للوقوف عليه. تفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا نبدأ أولا بأسئلة قبل درسنا. السؤال الأول: بعض ما جرى في غزوة الخبط يدل على جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتج إليه، اذكره واذكر شروطه التي تستفاد من الواقعة. بعض ما جرى في غزوة الخبط يدل على جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتج إليه، اذكره واذكر شروطه التي تستفاد من الواقعة. من عنده جواب؟ الإعانة على السؤال من مسائل أصول الفقه: هل يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من غيره على كل حال؟ وأما منه هو صلى الله عليه وسلم فمسألة أخرى عليه. مسألة أخرى، نعم، أي من غيره هل يجوز أن يجتهد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، وأما بعد زمانه فبالاتفاق يجوز الاجتهاد في زمانه. نعم، من جوزه ذكر لذلك ما ذكر من الشروط. نعم، هذا كأنه يعني معين. تفضل عند الجواب. تفضل الله.
هو يعني يستمر في العدم لما أصحاب رضي الله عنهم شهدوا في مرض مثل أكل اللحم الذي يوجده في البحر وأكل أوراق الشجر.
نعم،
نعم، ثم
النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن فهم أولا يعني بعضهم قال هذه ميتة، كيف نأكل ميتة؟ يعني بعضهم يعني ترخص وقال نحن الآن يعني يمد الله نسير الآن في غزو واحتجنا للأكل، فهذا الطعام تلقاه لنا البحر، فإذن أكلوا بعد اجتهادهم، أكلوا وترجح لهم أنهم لا بد أن يأكلوا فأكلوا، بل وأكلوا كذلك وادخروا. وإذا قال شخص مثلا بأن هذه ضرورة بل ادهنوا، هذه لا ضرورة فيه، وإذا قال أحد بأنها ضرورة فإنهم ادخروا من أكل من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان في ضرورة. نعم، كل هذه اجتهادات، ولكن من شروطها التي طابقت طبعا الشروط
بعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن أولا كانوا بعيدين عنه، لا يجوز الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كان شخص مثلا بعيد عنه في غزوة أو في موضع، وطبعا ليس هناك طريقة حتى يتعرف على الحكم من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني يجتهد، وعندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر له الواقع ويحكي له، ممكن أن يصوبه أو ربما يصوبه مع زيادة ما يزيد أو يخطئه. نعم،
فيكون إذن هذا الاجتهاد يكتسب الشرعية بالإقرار ليس بكون الاجتهاد من صحاب في زمن يصل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم فإذن يقال أنه أقرر النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني من أشهر التأليف في المغازي سيرة ابن إسحاق ومغازي موسى بن عقبة أيهما أوثق عند العلماء؟ ما نقصد أي تأليفين؟ من أشهر التأليف في المغازي سيرة ابن إسحاق ومغازي موسى بن عقبة أيهما أوثق عند العلماء؟ نقصد أي تأليفين؟ نعم نعم، من عنده الجواب؟
أظن ابن إسحاق اللي اختصره ابن إسحاق
الحق أشهر ولا يكونها من حرص بغض النظر عما كان عند الملك ولكن حتى غير ملك رحمه الله كان يحب أن يكون موسى بن عقبة مقدم كان يقدم هنا وأنت
ذلك تذكرت ما كان بينه وبين عقبة
مع إسحاق كان بينه وما كان قد يقول قال أبو مالك إيش هذا فقط ولكن حتى غير ملك رحمه الله كان يقدم يعني مغازي موسى بن عقبة على يعني وإن كان على كل حال الشهرة والانتشار والآخر كذا هو الفقد لابن إسحاق حتى كان يعني الصفحة هذه إذا كان عندك الصفحة قال ابن القيم وكان السبب الذي جر إليه وحد إليه فيما ذكر إمام أهل السير والمغازي والأخبار محمد بن إسحاق بن يسار الذي ذكر ابن القيم أن بني بكر الآخر يعني يعلمه كأنه إمام. نعم السبب السؤال الثالث ما هو السبب المباشر الذي تحرك لأجله النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة؟ ما هو السبب المباشر الذي تحرك لأجله النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة؟ نعم تفضل
محمد. لما كان صلح الحديبية كان من شروط الصلح أن من شاء دخل في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده ومن شاء دخل في عقد قريش وعهدها فكانت بنو بكر بن عبد الملات كانت من دخل في عقد قريش وكانت خزاعة من دخل في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وكان بينهما شر في الجاهلية كان بينهما شر وفأر في الجاهلية كان آخره أن خزاعة قتلت رجالا من بني بكر عند أنصاب الحرم في عرفة فلما جاءت الهدنة واستقرت اغتنمها بني بكر بني بكر فبيتوا خزاعة بماء مقابل الوتير بماء مقابل الوتير وكان قد أعانتهم قريش أعانت بني بكر أعانتهم بالسلاح وحتى بعض القريش قاتل معهم خفية نعم
أنا من السلاح والرقيق
نعم وبعضهم قاتل مع بني بكر من صفوان بن أمية قاتل مستخفيين بالليل حتى يعني فحاصروهم حتى حازوا خزاعة إلى الحرم واستجاروا ببدي بن ورقاء الخزاعي في دار الحرم ثم خرج بعضهم وعمر بن سالم الخزاعي خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستنصره عليهم و تلا عليه أبيات يعني ما فعلوا بهم أولها يا ربيني ناشد محمد حلف أبينا وأبي أخلد إلى أن قال
فصر هداك الله
نعم إلى أن قال
مثلا أبا داود عباد الله يأتوا مددا
إلى أن قال إنهم بيتون بالوتير هجدا وقتلون ركعا وسجدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت يا عمر ثم تجهز النبي صلى الله عليه وسلم
لهذا وكان السبب مباشر قال صلى الله عليه وسلم سرت بعدما جاء وهو من حلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سرت هذا والتحري يقتضي هذا، إذا وقع اعتداء على حليفك لا بد أن تنتصر له، فانتصر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأخذ يعيد العدة من أجل يعني غزو مكة وقريش الشام. كذلك السؤال الذي يليه، أسرد قصة حاطب بن أبي بلتعة عندما أرسل إلى أهل مكة يعلمهم بخبر غزو النبي صلى الله عليه وسلم، واذكر ما تضمنته من فقه. نعم، أسرد قصة حاطب بن أبي بلتعة عندما أرسل إلى أهل مكة بعلمهم، يعلمهم بخبر غزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم، واذكر ما تضمنته من فقه. من تفضل.
ذكر في قصة حاطب بن أبي بلتعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تجهز ودعا الله سبحانه وتعالى أن يعمي عن قريش، بعث حاطب بن بلتعة بكتاب مع امرأة وأمرها أن تأخذه إلى قريش، فجعلته في شعرها في أظهرها، فجاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر عليا رضي الله عنه ومعه أحد أن يذهب ليخرج ليجدها في موضع، فلما ذهب علي
يقال وخاخ
فلما ذهب علي وجد المرأة فقال لها أخرج الكتاب، فأنكرت، فقال والله ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، إن لم تخرجي هذا الكتاب فإننا سوف نجردك. فلما رأت الجد منه قالت نحي عني أو أعرض عني، ففتحت قرون شعرها وأعطته الكتاب، فرجع به النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فيه من حاطب بن بلتعة إلى قريش يخبرهم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال أبو بكر دعني أضرب عنقه فإنه أو عمر نعم قال دعني أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لعل الله قال لأهل بدر افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، فاستغفر عمر وبكية وحاطب بن بلتعة
قال بكية ولا بكى
بكنا، وحاطب بن بلتعة قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب قال والله يا رسول الله ما ارتديت ولا بدلت، ولكن كل من معك من أهل مكة لهم يد عند أو لهم نصرة في قريش وأنا لست من أنفسهم، فأردت أن تكون لي يد بينهم ففعلت ما فعلتنا.
تبين بذلك أن حاطب رضي الله عنه هكذا فكر، ليس جاسوسا كما يمكن أن يقال، ولكنه فكر هكذا أنه يريد أن يحمي ما ربما عنده هناك من ذلك، فاتخذ له يدا عند قريش فقط، هذا هو مقصود، بمعنى أن تكون هناك مزية تشفع له، بخلاف يعني غيره من الصحابة كأنه ممكن واحد يعتد بما يعتد به، هذا لا تشفير له من هذا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، هو خطأ يعني حكمه ربما لو لم يكن هذا يعني التحقيق من النبي صلى الله عليه وسلم حكم مثل هذا أن يقتل، لأنه في حكم من عمل جاسوس، يعني يطلع الكفار على عورات المسلمين أو يخبر بما يعزم المسلمون على فعله. السؤال الذي يليه صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة وطاف على راحلته ولم يكن محرما، وأشياء أخرى مما يستفاد منها دلالات شرعية اذكرها. صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة وطاف على راحلته ولم يكن محرما، وأشياء أخرى مما يستفاد منها دلالات شرعية، وكرها مقصود كرها وكر كذلك ما دلت عليه من الفقه. من عنده جواب؟ نعم. ها؟ أجدك أنك تحدث نفسك بالله ولكن تجزع.
أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولم يكن محرما وصلى فيها وطاف، وذكر بعض الفقهاء أن دخول مكة لا يكون إلا بإحرام.
نعم، هذا من الفقه. نعم، إن مكة يمكن لمن لم يريد الحج ولا العمرة يجوز أن يدخلها غير محرم. النبي عليه الصلاة والسلام هذا دخوله كان لم يكن محرما، إنما أراد الفتح ودخل صلى الله عليه وسلم غير محرم. نعم،
وكذلك أحلت له ساعة لم تحل غيره.
إذن وقاتل فيها صلى الله عليه وسلم كما كان من قتال أصحابه يوم الخندمة. نعم، واستحل دماء من استحل دماءه. نعم، بل وقتل بالعزة الخطر قتله. نعم، وقال فيه من قال فيه مسماه صلى الله عليه وسلم واستثناه. نعم، قال هؤلاء حتى ولو تعلقوا بأستار الكعبة فإنهم يقتلون. نعم، إذن فهذا كذلك أنها ماذا يفيد؟ ماذا؟ أن حرمتها ارتفعت. نعم، قد أحلها الله عز وجل وتعود حرمتها بعد ذلك. لا يجوز لأحد أن يستحل أن 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 أن
يستحلها
ويستدل
على فعل رسول الله
بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال رسول الله لقد رجعت
حرمتها كما كان. إنما أحل الله له ساعة من النهار. نعم، وصلى كذلك داخل الكعبة. لأن مسألة كذلك بعض لا يجوز الصلاة داخل الكعبة.
ليش
أنت كنا في الآن؟
ليش صلاة الضحى كما
على غير على غير صلاته في في بيت عليه صلى ثمان ركعات. نعم صح، وهي صلاة سماها بعض العلماء صلاة الفتح، فكان ربما بعض الأمراء يصليها كلما فتح عن بلاد من بلاد، فإنما يسر الله عز وجل له ويعينه ويقدره على فتح ما يفتح يصليها، فهي ليست صلاة الضحى كما رجح بعض أهل العلم. قال ما قصه عفوا ما قصة عثمان بن طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مفتاح الكعبة؟ ما قصة عثمان بن طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مفتاح الكعبة؟ طبعا
قصة عثمان بن طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مفتاح الكعبة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من عثمان قبل المبعث،
إذا قبل هجرته. نعم،
من ناوي المفتاح،
وكانت في الجاهلية تفتح فقط يوم يومين في الأسبوع، يوم الخميس ويوم الاثنين. نعم واصل.
وقال له إن يأتي يوم يكون عندي المفتاح وأضعه حيث شئت، حيث شئت.
نعم.
خصوصاً يكون عندي المفتاح ويضعه حيث شاء. فبعد الهجرة، بعد ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم،
استبعد ذلك عثمان. عثمان من طلحة استبعد هذا وقال هلكت قريش وذلت ونحوه وكلام هكذا نحوه. يعني كان هذا أمر لا يمكن يقع، أن كل يفتح في يديك وتعطيه أنت من تشاء وتتصرف فيه. هذا يعني نعم.
قال في نفس الوقت كلمته وقعت في نفس موقع عظيم، مع أنه استبعدها. معنى قال كلمته وقعت في نفس.
نعم خاصب.
ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أخذ المفتاح، أخذ المفتاح وأعطاه إلى عثمان. وذكره بما وقع بينه وقبل،
بما كان يقوله قبل الهجرة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم مستضعفا قريش. نعم. يعني هذا يعني كل من سمعه والعمل لابد أن يسلم. من النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قبل ربما أي واحد يفكر ولا ثم حصل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله تقريبا بعينه، لأنه ربما يسلم. نعم. كان أيضا سبب إسلام عثمان بن طلحة. نعم. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ وقال لها قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. علق على الأمرين بما يناسب. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ وقال لها قد أجرت من قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. علق على الأمرين بما يناسب. محمد.
نعم. أنا أفترض أن نجينا ولا هذا آخر وعند كبير كتابي راح قادمة.
أبو عمر. محمد.
فتح مكة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانية 8 ركعات، ورجح ابن القيم رحمه الله أنها يعني أنها صلاة الفتح وليست صلاة الضحى، لأن أم هانية قالت لم أراه قبلها ولا بعدها يصلي تلك الصلاة.
نقصد صلاة الفتح، صلاة فتح البلدان ليس نقصد فتح مكة فقط.
نعم.
لذلك بعض الأمراء كان إذا افتتح بلد أي بلد نعم يصلي صلاة ثم صلاة الفتح.
رجح ابن القيم رحمه الله أنها أنها صلاة الفتح وليست صلاة الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قبلها كما قالت أم هانئ لم أرى قبلها ولا بعدها صلى تلك الصلاة. ودخلت عليه أيضا وأجرت أم هانئ حموين لها، وزرع يعني وكان علي الأفضل رضي الله عنه يريد قسى أحدهما بعد أن سمع أنها قد أجرته. فدخلت أم هانئ على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل ويستر برداء، فسلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت أم هانئ. قال مرحبا بأم هانئ. فقالت أم هانئ رضي الله عنها قالت إن ابن أمي تقصد علي بن أبي طالب قد أجرت رجلا وقد زعم ابن أمي تقصد علي بن أبي طالب أنه قاتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ.
ماذا يستفاد من آخر هذه؟ ما هو التعليق؟
المسلمين يعني أدناهم
لم تكن المرأة تجيء
ولم تكن المرأة
ما كانت تجيء لا يجري إلا الرجل ما بلغت مبلغ بحيث الجاهلية كانت يعني يدخل تحت أمانها شخص سيما يدخل رجل تحت امرأة أمان امرأة
الإسلام يعني
أثر من الإسلام السؤال الذي سمي من حضرك اسمه ممن لم يشملهم العفو العام الذي أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم أهل بكة سمي من حضرك اسمه ممن لم يشملهم العفو العام الذي أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة قال
استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل 9 نفر من عينهم بأسمائهم وقال قتلهم حيث ما كان وذكر منهم كلمة ابن أبي جهل قينتان كانت يغنيان
قينتان هما الجواري
جواري
مغنيات
وقال ابن أبي خطر
نعم كان يغنيان بغناء فيه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عند ابن خطر لما ارتد
ذكر فيهم كذلك
وبلاقى عبد العزة بن خطر احنا كنا نقول عبد الله أظنه أبو عزة سعد الله أصل
ذكر كذلك منهم سعد
عبد الله بن
سعد عبد الله بن سعد عبد الله بن سعد بن أبي صالح
إذن هذا بعض أسمائهم النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن ومن دخل مسجده فهو آمن ومن دخل دار أم هانئ فهو آمن وكلهم أمنهم فإلا هؤلاء فلا يؤمنهم شيء قال أسلم اثنين منهم عبد الله بن سعد بن أبي سعد عبد الله بن خطر قتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحيا محياكم والممات مماتكم ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم ومن المخاطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحيا محياكم والممات مماتكم ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم ومن المخاطب تفضل
مخاطبون هم الأنصار
نعم
وكان سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تكلم بعض الأنصار سيما بعدما يعني أعطى بعض من كان يعني مستضعف من أجل أن يقوى إيمانه وتمكن من الإسلام فقال يعني بعض الأنصار شاع فيهم الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة وهي بلد ربما يقيم
إذا رأوك أنه عاملهم بالرقة والحنان والعطف قال خلاص ربما سوف يتركوا بلادنا سوف ربما لن يعود معنا قال هذا الكلام فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا هم إنه تمحيت عندكم سواء موت عندكم محيا محياكم وما تماتوا بل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء لمكة قال له إن ستقيم قال وترك لنا عقل من الربع عقل ابن أبي طالب يعني ورث ما تركه أبو طالب من الدور مع أخيه طالب نعم في النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك لأنه لا يرث مسلم الكافر أبو طالب مات كافر وورث ما له كذلك إن كان كافرا فلم يترك للنبي صلى الله عليه وسلم شيء معناه ما عنده إن يقيم فأقام في الحجون قام صلى الله عليه وسلم في الحجون وهو الموضع الذي كما يقول بعض أهل السير هو الذي تعاقدت فيه قريش على أن يحاصروا بني هاشم ونفس المكان الذي أقام فيه عندما نزل مكة لم يكن له مكان رغم أنه هو كانت له ديار ولكن هذه الدور ورثها عقيل ورثها طالب
من أبي طالب. أظن توقفنا عند ذكر سرية خالد الوليد. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، قال ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جزيمة. قال ابن سعد، ابن سعد من أصحاب الطبقات، قال ابن سعد: ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العزى ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة، بعثه إلى بني جزيمة داعيا إلى الإسلام، ولم يبعثه مقاتل. لابد أن نتصور هنا بأن قريش خلاص قضي عليه، لم يعد لها صولة ولم تعد لها كلمة. إذن هناك قبائل أخرى خارج مكة التي ربما تتشوف إلى السلطان وإلى الصور التي أصف يقضي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هم هوازن ثقيف خصوصا. وأما قريش خلاص انتهى وسقطت دولتهم إلى الأبد، ولكن مع ذلك النبي صلى الله أبقى من مآثر الجاهلية السدانة والسقاية، من مآثر الجاهلية التي كانت ربما قال قبيل عند فلان كذا عند كذا، كله يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يمضه ولم يترك شيء منه إلا سدانة الكعبة وخدمتها وسقاية الحج، فأبقاه لنفس الذين كان عندهم أبقاه لهم نعم، ويبقى ساري فيهم ولا يأخذ أحد منه. وقريش أبقى لها يعني السياسة والحكم نعم، وهم كانوا أهله نعم. قال ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جزيمة. قال ابن سعد: ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العزى ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة، بعثه إلى بني جزيمة داعيا إلى الإسلام، ولم يبعثه مقاتلا، فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم، فانتهى إليهم فقال: ما أنتم؟ قالوا: مسلمون، قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنين المساجد في ساحتنا وأذننا فيها. قال: فما بال السلاح، فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة، فخفنا أن تكونوا هم. وقد قيل إنهم قالوا: صبأنا، صبأنا، وصبأ عند العرب تقول يعني بمعنى كأنه هذا في إسلام، لكن الحق هو معنى الميل خلاص، ما لا عن كذا فقط عن شيء ما. صبنتي، هذا ما قال شاعر، صبنتي الكأس أن أم عمل وكان الكأس مجراها اليمين، صبأ بمعنى كأنه مال فقط هكذا. ولكن في الإسلام أن صبأ بمعنى خرج من جيل الأخ صابون،
ربما هم يقصدون أن بدلنا دينا صبأنا، يقول
لماذا؟ إيه نعم، هكذا ربما فهم خالد بن الوليد ذلك. نعم. قال: ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. قال: فضعوا السلاح فوضعوه، فقال: استأسروا. استأسر القوم، فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه. فلما كان في السحر نادى خالد بن الوليد: من كان معه أسير فليضرب عنقه. فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم، وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد. أرسلوا بمعنى أطلقوا الوثاق. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وبعث عليا يودي لهم قتلاهم وما ذهب منهم. وكان بين خالد بن الوليد بن خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام وشر في ذلك، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته. معنى أكل حال صحابي، لأن عبد الرحمن عوف سبقه قط، فهذا ربما شخص قد يستفيد من الخلافة ما يدل عليه، فيقال له من باب أولى إذا كان هذا فقط فرق بين
من تأخر الإسلام على من تقدم الإسلام، فمن لم يسأل ولا تقدم ولا تأخر من باب أولى بعد. قال فصل: وكان حسان بن ثابت رضي الله عنه قد قال في عمرة الحديبية: عفت ذات الأصابع في الجواء إلى عذراء منزلها خلاء، ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء، وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء. فدع هذا، ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاء، لشعثاء التي قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء، كأن خبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء، إذا ما الأشربات ذكرن يوما فهن لطيب الراحل فداء، نوليها الملامة إن ألمنا إذا ما كان مغث أو لحاء، ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء، علمنا خيلنا إن لم ترونها تثير النقع موعدها كداء، ينازعن الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء، وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء، شهدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاء. ها؟
وقال الله: قد أرسلت عبدا
يقول الحق إن نفع البلاء. ها؟
يقول الحق ليس به خفاء.
هكذا.
قال له في الحاشية، معنى
معنى
المعنى أفضل هذا ليس به خفاء.
أنت عندك هذا ولا لا من معنى؟
لا
كذا
مركز سحبان الحق ليس به خفاء.
وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. ليس أبصر. ليس أبصر يعني لأنك تخيط أبصر ربما ليس أبصر. لا يقول جبريل رسول الله فينا وروح القدس الذي هو جبريل ليس له كفاء. وروح القدس أي جبريل، كأنه يقول: وجبريل رسول الله فينا وليس لجبريل كفاء، أي مكافئ. وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء، شهدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاء. وقال الله: قد سيرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، نحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء، ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء، بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء،
لسالي صارم اللاعب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. أبيات جيدة إلا أنه يعكر الأبيات أولاد التي فيها خمر وفيها ما إلى ذلك. على
بعضهم يستند هذه الأبيات على جواز المنظومات في المدح.
إيه ولكن صراحة من أنا أقول بالنسبة لهذه الأبيات قد يكون حالها كحال البرقة التي بعضهم زينها بالصلاة على النبي في أولها. فلا مانع أن تكون هذه الأبيات موضوعة نبيات في أولها فيها يعني على طريقة جيدة لما يجينا مش مصدرة بال ليس الصلاة على
النبي
الخبر وذكر النساء وحذلك وما يجيبها في أولها. لا مانع حتى يقال هذا في قصيدة كعب
كانت هذه حالة الجاهلية.
نعم قلت يعني قصد لك لابد لها يعني أنت تفتتح بذكر النساء وذكر الخمر أو ذكر الأطلال أو ذكر تهيج وتسخين المفاعل. نعم. قال فصل في الإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف. فصل في الإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف. كانت صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم، أمن الناس به وكلم بعضهم بعضا وناظره في الإسلام، وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة عليه، ودخل بسببه بشر كثير في الإسلام، ولهذا سماه الله فتحا في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نزل في شأن الحديبية، هذا لابد أن ننتبه لنا، هذا لا يعرف ربما إلا فقهاء الناس إن إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سقلوا فتح مكة الحديبية، الحديبية هكذا حتى الصحابة كانوا يعتقدون أن فتح الحقيقي هو الحديبية، الحديبية التي وفرت و يعني أتاحت ووسعت وإلى آخر ذلك كل ما وقع بعدها. فقال عمر يا رسول الله أو فتحه؟ قال نعم. وأعاد سبحانه وتعالى ذكر كونه فتحا فقال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق إلى قوله فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وهذا شأنه سبحانه أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها المنبهة عليها، كما قدم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير أب قصة زكريا وخلق الولد له مع كونه كبيرا لا يولد لمثله، وكما قدم بين يدي نسخ القبلة قصة البيت وبنائه وتعظيمه والتنويه به وذكر بانيه وتعظيمه ومدحه، ووطأ قبل ذلك كله بذكر النسخ وحكمته المقتضية له وقدرته الشاملة له. وهكذا ما قدم بين يدي مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصة الفيل وبشارات الكهان به وغير ذلك، وكذلك الرؤيا الصالحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مقدمة بين يدي الوحي اليقظة، وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد. ومن تأمل أسرار الشرع والقدر رأى من ذلك ما تبهر حكمته الألباب. فصل. وفيها أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك، ولم يبقى بينهم وبينه عهد، فله أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء، وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة، فإذا تحققها صاروا نابذين لعهده. نعم. هو يقصد هنا ماذا؟ إذن قضية بن بكر وخزاعة لما وقع لما وقع. نعم. كان خزاعة في حلف
النبي صلى الله عليه وسلم، فما حصل لهم وهم جوار النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة حقق الخيانة، فلا يحتاج إلى أن يعلمهم، بل ربما يتخفى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن قريشا ما علمت منه ولا وجدوا له خبر، وأنما أبو سفيان كما رأيتم كان كأنه يعني استعمل ما عنده من خبرة ليعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، وخرج إلى ما أدري المكان بالضبط الذي خرج إليه، وجد بدي يا عسفان، وعسفان قريش من مكة قريبا. نعم، ومع ذلك يعني كأنه إلى ذلك الوقت لم يكن عنده الخبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكان قبلها ذهب إلى المدينة ذهب إلى المدينة ليشد الحلف ويمد لمدة، وتقابل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عند دخول مكة يعني قد أجاره من؟
فضل العباس،
نفس فضل العباس، العباس رضي الله عنه، والذي أجاره وأمنه أوصله إلى النبي وساعده على ذلك، أنه العباس كان عنده ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ساعده ذلك، ربما كان هذا يعني فيه التوكيد بأن هذا ربما مسؤولية أو مهمة أو نحو ذلك، فربما لا يستطيع أحد إلا ربما أبو سفيان كان ممكن جدا بطريقه أن يقتنع. قال وفيها انتقاض عهد جميعهم بذلك، ردؤهم ومباشريهم إذا رضوا بذلك وأقروا عليه ولم ينكروه، فإن الذين أعانوا بني بكر من قريش بعضهم لم يقاتلوا كلهم معهم، ومع هذا فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، وهذا كما أنهم دخلوا في عقد الصلح تبعا ولم ينفرد كل واحد منهم بصلح إذ قد رضوا به وأقروا عليه، فكذلك حكم نقضهم للعهد. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا شك فيه كما ترى، وطرد هذا جريان هذا الحكم على ناقضي العهد من أهل الذمة إذا رضي جماعتهم به وإن لم يباشر كل واحد منهم، إذن يعم الحكم جميع حتى من لم يباشر كل واحد منهم ما ينقض عهده، كما أجلى عمر يهود خيبر لما عدا بعضهم على ابنه ورموه من ظهر دار ففدعوا يده، بل قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع مقاتلة بني قريظة ولم يسأل عن كل رجل منهم هل نقض العهد أم لا، وكذلك أجلى بني النضير كلهم، وإنما كان الذي هم بالقتل رجلان، وكذلك فعل ببني قينقاع حتى استوهبهم منه عبد الله بن أبي، فهذه سيرته وهديه الذي لا شك فيه، وقد أجمع المسلمون على أن حكم الردء حكم المباشر في الجهاد، الردء بمعنى أو المعين. قال ولا يشترط في قسمة الغنيمة ولا في الثواب مباشرة كل واحد واحد القتال. نعم، وهذا حكم قطاع الطريق، حكم ردئهم حكم مباشرهم، لأن المباشرة إنما باشر الإفساد بقوة الباقين، ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وهو مذهب أحمد ومالك وأبي مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. فصل. وفيها جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال 10 سنين، وفيها جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال 10 سنين، وهل يجوز فوق ذلك؟ مثل هذا الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش. على الصواب أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة، كما لماذا لا يجوز؟ سؤال.
هذا
دل أنه في إسقاط فرض الجهاد وأنك تصالحهم إلى الأبد غير مدة محدودة لأنك أسقطت فرض الجهاد. قالوا فيه جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال 10 سنين وهل يجوز فوق ذلك؟ الصواب أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة، كما إذا كان بالمسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم وفي العقد لما زاد عن 10 مصلحة للإسلام. قال فصل: وفيها أن الإمام وغيره إذا سئل ما لا يجوز بذله، أن الإمام وغيره إذا سئل ما لا يجوز بذله أو لا يجب فسكت عن بذله لم يكن سكوته بذلا له. فإن أبا سفيان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تجديد العهد فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه بشيء ولم يكن بهذا السكوت معاهدا له. مقصود أبي سفيان عندما جاء يعني فقد علم بأن هو لقي في الطريق من؟ عمر بن سالم الذي أنشد القصيدة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه في الطريق وقال له هل لقيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنكر عليه. وهو بعد ذلك ذهب إلى البعض وفتت وقال كان إن كان في المدينة فإنه ربما تكون النوى، وقلده بالفعل فتأكد بأنه لا بد أن يكون جاء النبي. قالوا فيها أن رسول الكفار لا يقتل، إذن هذه عادة كانت عندهم كأنها كما نقول يوم الدبلوماسيات، معنى هذا أن الرسول السفير لا يتعرض له بقتل. وفيها أن رسول الكفار لا يقتل فإن أبا سفيان كان ممن جرى عليه حكم قاضي العهد ولم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان رسول قومه إليه. وفيها جواز تبييت الكفار ومغافظتهم في ديارهم، هكذا عندكم مغافظة بالصاد نعم. قال ومغافصتهم في ديارهم إذا كانت قد بلغتهم الدعوة وقد كانت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيتون الكفار ويغيرون عليهم بإذنه بعد أن بلغتهم دعوته. فصل: وفيها جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما، لأن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حاطب بن أبي بلتعة لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل قتله إنه مسلم، بل قال: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. فأجاب بأن وهذه كذلك يذكر العلماء فيها وجه إشكال أن يقول اعملوا ما شئتم، فيقول ماذا معنى؟ إذن سوف يجنب الكبائر فيما بقي من عمرهم، وأن تبقى لهم الصغائر يوفقهم في حق إلى اجتناب الكبائر، فلا يفعلون الكبيرة تحتاج ربما إلى توبة ولا كذا، يفعلون الصغائر، والصغائر كما يقول سائر المسلمين يعني يكفي في محوها أن تتبع بالعمل الصالح بحسب.
لا يشكل أن عامل أن هذا العمل من الكبيرة عن الإباحة، هذا العمل الذي عمله حاضر لا يشكل أنا
ولكنه متأول فيه، متأول فيه ولا يعلم بأن هذه يعني عمل وأصر عليه وفعله، ولكنه متأول مقصود العمل الذي الشخص ربما يفعله هو يفعله نعم يعني ربما عن غير جهل قصد يفعله مجرد الشهوة فقط، ما هو هنا فكأنه تأول، لذلك ذكر تأويله للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال:
إلى الصبح.
يعني قال لا يحل قتله إنه مسلم بالقتل، بل قال وما يدريك لعل الله اطلع، لعل الله اطلع أو لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، فأجاب بأن فيه مانعا من قتله وهو شهوده بدرا. وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع، وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يقتل وهو ظاهر مذهب أحمد، والفريقان يحتجون بقصة حافظ، والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام، فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه والله أعلم. فصل. وفيه فيها جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة، فإن عليا والمقداد قالا للضعينة لتخرجن الكتاب أو لنكشفنك، وإذا جاز تجريدها لحاجتها إلى ذلك حيث تدعو إليها، فتجريدها لمصلحة الإسلام والمسلمين أولى. نعم. وقد يقول قائلنا يعني هم هددها بذلك فقط، مع أن الفعل كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل النبي صلى الله عليه وسلم علم بما سيعزم عليه أم لا؟ إذن فأين وجه الشاهد؟ فيه شوية ضعف على كل حال في استشهاد الناس ومهددها، ما فيه يعني عزم، وهددها كذلك، وهذا التهديد إنما كان منهما ويريدان أن ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قطعا يقولون بأن هذه المرأة معها، أي إذن ليس من تجريدها هكذا، وإنما فقط البحث، وربما قد يكون تجريدها بمعنى الوصول إلى الموضع الذي يظن أنها قد يعني خبأته فيه فقط.
لما يقصد سليمان لما مرأتين قال اقطعوك وبينك ونصفين.
نعم.
أيضا تهديد لن تستبدل في الجواز.
نعم. إذن هذا التهديد قد يقال كذلك هو في الحقيقة يعني أن يوسف يعلم ولا يعلم. يعني هذا ربما عنده جواب يعني قال إذا لم يلمسه الله عز وجل يعلم، ولكن يعني صراحة يعني في يعطيه هذا ضعف في الاستشهاد بهذا على الجواز، الجواز التجريد بمجرد فقط يعني ما حصل من تهديدهما صحابهم النقداد على كل حال وعلي بن أبي طالب صحابهم ما ذكرناهما أقصد إحنا في كلام الآن ما ذكرناه، ما علي لا يطلب دلال المقتدى الأسود. قال فصل. فيها جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة المصلحة العامة، فإن علي والمقداد قال للضعينة لتخرجن الكتاب أو لنكشفنك، وإذا جاز تجريدها لحاجتها إلى ذلك حيث تدعو إليها فتجريدها لمصلحة الإسلام والمسلمين أولى.
قد سد الثاني ما فيش مشكلة.
هو
إذا جاز تجريدها لحاجة الخاص الضرورة الخاصة مثل مرض.
لا.
هذا دليل ثاني ذكره. جواز التجريد.
قال وإذا جاز تجريدها لحاجتها إلى ذلك.
حاجتها هي.
نعم.
دليل ثاني.
ممكن يكون هذا صح وجه آخر. أو السجل الآخر فجريبها لمصلحة الإسلام والمسلمين أو لا. قال فصل. وفيها أن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه فإنه لا يكفر بذلك، بل لا يأثم به، بل يثاب على نيته وقصده، وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع، فإنهم يكفرون ويبدعون لمخالفة أهوائهم ونحلهم، وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدعوه. ماذا عندك؟ إنهم صح ما معنى إذن يا محمد إذا كنت تغذى؟
هو بعيد جدا
هو يعني الذي أما بختار ذلك الذي كأنه اتهم حاطب
نافق لأنه نافق
بأنه نافق هذا الحامل له هو الغير على الإسلام وإلى آخره فيه سهوا في نفسه فإنه لا يكفر بل ولا يؤثر إنه يعمل على حسب نيته بخلاف أهله والبدع لا يكفرون غيرتنا على الشرع إنما لهواهم فقط يكفرون ليس يكفرون فإنهم يكفرون ويبدعون لمخالفة أهوائهم ونحلهم. نعم. وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدعوه. قال فصل: وفيها أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية كما وقع الجس من حاطب مكفرا بشهوده بدرا. الجس معناها تجسس. نعم. فإنما اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة وتضمنت من محبة الله لها ورضاه بها وفرحه بها ومباهاته للملائكة بفعلها أعظم مما اشتملت عليه سيئة الجس من المفسدة وتضمنته من بغض الله لها فغلب الأقوى على الأضعف فأزاله وأبطل مقتضاه وهذه حكمة الله في الصحة والمرض الناشئين من الحسنات والسيئات الموجبين لصحة القلب ومرضه وهي نظير حكمته تعالى في الصحة والمرض اللاحقين للبدن فإن الأقوى منهما يقهر المغلوب ويصير الحكم حتى يذهب أثر الأضعف فهذه حكمته في خلقه وقضائه وتلك حكمته في شرعه وأمره وهذا كما أنه ثابت في محو السيئات بالحسنات لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقوله صلى الله عليه وعلى وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها فهو ثابت في عكسه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم هذه مهمة جدا انتبه لها نعم نعم شائع بلنا ونعرف إن الحسنات يذهبن السيئات لكن ينبغي كذلك أن ننتبه لأنه كذلك سيئات تذهب الحسنات نعم
الحديث قال أتبع السيئة الحسنات
نعم
حاطب أتبع العكس حسنات كانت قبل السيئة
نعم
الحديث قال أتبع السيئة الحسنات وكان سيئة من قبل حسن حسنة أتبع السيئة أخرى
نعم الحسنة الحسيئة
التي كانت قبلها
إيه
لكن حاطب فتح بدر قبل الفتح الحسنات كانت قبل
وهذا هو الذي قلنا ننتبه له هذا هو الذي ننتبه له بمعنى أن السيئة أيضا تعمل عملا بحسن لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى صدقات هي حسنة لا تبطلها بالمن والأذى من الأذى سيئة بعد حسن
لكن هذه حسنة محت السيئة بعدها حاضر الحسنة يشهد بدر
نعم
حتى سيئة بعدها
نعم هذا هو الذي قلت ننتبه له نحن الذي نعرفه والذي يكثر والذي ربما نتداوله كثيرا هو أن الحسنات تذهب السيئات
التي قبلها
نعم. لكن ينبغي كذلك أن ننتبه لأن السيئات كذلك تمحو الحسنة قبلها لما تبعد قبلها السيئة بعد الحسنة
لكن من لا يريد أن يقرأ أن السيئة بعد الحسنة تمحو الحسنة قبلها
لا لست تمحو الحسنة قبلها
حاطب جسد
صحيح نعم.
وفاة شهود بدر ما
نعم ولكن يعني هي المهم في العموم لا لخصوصية بدر. بدر يعني عمل كبير من أعمال له خصوصية أن من شهده له شيء عظيم جدا وما أكثر من مما يجري هكذا بالسائل من عامة الحسنة على كل حال. يعني لهم هو مصدفة خصوصية بدر لأن البدر قال طلع على أهل بدر فقال يعملوا ما شئتم وغفرت لكم. قال وأتبع السيئة الحسنة فهو ثابت في عكسه ثابت نفسه يعني المحو في عكسه وهو عكسه ما لا سيئة نعم. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وقوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقول عائشة عن زيد بن أرقم أنه لما باع بالعينة نعم أنه لما باع بالعينة إنه أي زيد بن أرقم إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من ترك صلاة العصر حبط عمله إلى غير ذلك من النصوص والآثار الدالة على تدافع الحسنات والسيئات وإبطال بعضها بعضا وذهاب أثر القوي منها بما دونه وعلى هذا مبنى الموازنة والإحباط. وبالجملة فقوة الإحسان ومرض العصيان متصاولان ومتحاربان ولهذا المرض مع هذه القوة حالة تزايد وترام إلى الهلاك وحالة انحطاط وتناقض وهي خير حالات المريض وحالة وقوف وتقابل إلى أن يقهر أحدهما الآخر. وإذا دخل وقت البحران وهو ساعة المناجزة فحظ القلب أحد الخطتين إما السلامة وإما العطب. وهذا البحران يكون وقت فعل الواجبات التي توجب رضا الرب تعالى ومغفرته أو توجب سخطه وعقوبته. وفي الدعاء النبوي أسألك موجبات رحمتك. وقال عن طلحة يومئذ أوجب طلحة ورفع أو رفع النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال يا رسول الله إنه قد أوجب فقال أعتقوا عنه. وفي الحديث الصحيح أتدرون ما الموجبتان قالوا الله ورسوله أعلم. قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. يريد أن التوحيد والشرك رأس الموجبات وأصلها فهما بمنزلة السم القاتل قطعا والترياق المنجي قطعا. وكما أن البدن قد تعرض له أسباب رديئة لازمة توهن قوته وتضعفها فلا ينتفع معها بالأسباب الصالحة والأغذية النافعة بل تحيلها تلك المواد الفاسدة إلى طبعها وقوتها فلا يزداد بها إلا مرضا. وقد تقوم به مواد صالحة وأسباب موافقة توجب قوته وتمكنه من الصحة وأسبابها فلا تكاد تضره الأسباب الفاسدة بل تحيلها تلك المواد الفاضلة إلى طبعها فهكذا مواد صحة القلب وفساده. نعم هذا كأنه كلام في الطب كأنه كتاب الطب النبوي معجب. فتأمل قوة إيمان حاطب التي حملته على شهود بدر وبذلك وبذله نفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيثاره الله ورسوله
على قومه وعشيرته وقرابته وهم بين ظهراني العدو وفي بلدهم، ولم يثني ذلك عنان عزمه ولا فل من حد إيمانه ومواجهته للقتال لمن أهله وعشيرته وأقاربه عنده. فلما جاء مرض الجس برزت إليه هذه القوة، وكان البحران صالحا فاندفع المرض وقام المريض كأن لم يكن به قلبة، ولما رأى الطبيب قوة إيمانه قد استعلت على مرض جسه وقهرته قال لمن أراد فصده: لا يحتاج هذا العارض إلى فصاد. من أراد فصده؟ قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعكس هذا ذو الخويصر التميم وأضرابه من الخوارج الذين بلغ اجتهادهم في الصلاة والصيام والقراءة إلى حد يحقر أحد الصحابة عمله معه، كيف قال فيهم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتله. لذلك فقط التنبيه، في زمن هذا وقتنا هذا قد يقال مثل شخص إذا أراد أن ربما أن تكون له ثروة لغوية أدبية، يعني ربما الأشياء ما عندهم تقريبا وقت وشقاء وكتب هذه الأدبية المجردة، ربما قراءة مثل هذا النوع من كتب السيرة جلال التفننات ونحو ذلك ربما قد يكون
له طمع.
يعني يمكن الإنسان يكتسب منها ما يريده من فروقسيان ومن يكتب مثل هذه الكتابات كابن القيم على رحمة الله هو في يعني قد يكتفى بها، سيكتب الأسلوب الأدبي وقراءة هذه الأدبية التي ربما أقل خصوصا في السيرة، خصوصا يعني السيرة كأنها تفتح المجال لبعض، ولذلك معدود الروض الأنف السهيلي معدود من كتب السيرة صحيح وعلى طريقة يعني ابن هشام في سرد أحداث السيرة وترتيبها ونحو ذلك، ولكنه كتاب يعني فيه شيء من الأدب. نعم.
كأنه شرح ليه؟ لكن
شرحنا نعم. ولذلك الآن هو في التعامل
لا اعترف شيء اللغة.
نعم. قال: وعكس هذا ذو الخويصرة، نعم، وقال: اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم، وقال: شر القتلى تحت أديب السماء، فلم ينتفعوا بتلك الأعمال العظيمة مع تلك المواد الفاسدة المهلكة واستحالت فاسدته. وتأمل في حال إبليس لما كانت المادة المهلكة كامنة في نفسه لم ينتفع معها بما سلف من طاعاته ورجع إلى شاكلته وما هو أولى به، وكذلك الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وأضرابه مقصدنا بالعام رباع راء، نعم. قال: وأضرابه وأشكاله فالمعول على السرائر والمقاصد والنيات والهمم، فهي الإكسير الذي يقلب نحاس الأعمال ذهبا أو يردها خبثا، وبالله التوفيق. ومن له لب وعقل يعلم قدر هذه المسألة وشدة حاجته إليها وانتفاعه بها، ويطلع منها على باب عظيم من أبواب معرفة الله سبحانه وحكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وأحكام الموازنة وإيصال اللذة والألم إلى الروح والبدن في المعاش والمعاد، وتفاوت المراتب في ذلك بأسباب مقتضية بالغة ممن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وفي هذه القصة
جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد والإغارة عليهم وأن لا يعلمهم بمسيره إليه، وأما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد فلا يجوز ذلك حتى ينبذ إليهم على سواء. فصل. وفيها جواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل العدو إذا جاءوا إلى الإمام، كما يفعل ملوك الإسلام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاد النيران ليلة الدخول إلى مكة، وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان عند خطم الجبل وما تضيق منه حتى عرضت عليه عساكر الإسلام، يعني يفوتوا من حده أمامها كذلك، يقول من هؤلاء؟ قال هذا بن فلان، من هؤلاء؟ هذا بن فلان، من هؤلاء؟ بن فلان. هذا هو يمشي إلى قريش ويقول لهم خلاص يا المسلمين لا قبل لكم به، ما لا تقاوموا مباشرة من صرفهم الرعب، فيعني يدخلوا إليهم جيش الإسلام وهم يعني ما عندهم حتى أدنى مقاومة. نعم. قال وما تضيق منه حتى عرضت عليه عساكر الإسلام وعصابة التوحيد وجند الله، وعرضت عليه خاصكية، هكذا عندي، خاصكية
صلاحة.
ها؟ قال هم الجند الخاص بحراسة الأمير. نعم. قال وعرضت عليه خاصكية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في السلاح منهم إلا الحدق، ثم أرسله فأخبر قريش بما رأى، يعني ما يشاف من حتى شيء، كلهم مغطين بسلاح الله عينين، جيش خاص يعني جيش حراس النبي صلى الله عليه وسلم، كله عرض على أبو سفيان، هو ينظر إليه ويشوف الجيوش تمر من أمامه حتى عرض عليه هذه الفرقة الخاصة. نعم. فأرسل اللي هو أبو سفيان
قريش،
أرسل إلى قريش
أكيد يخبره، أكيد يخبره،
نعم، سوف يخبرهم بما رأى وما يعني يعرف أن قريش طبعا دون ذلك الكثير.
ربما أرسل هذه معناها لا تركه أرسله ومشي لهم.
إيه نعم، لا أرسل من أطلق صراحة. نعم. أرسله وكان محبوس بحق. وكان محبوس ثم أرسله من أطلق صراحه، هو لا شك هذا الذي سوف يخبر، هو عائد لا شك إلى قومه وسوف يخبرهم بما رأى. نعم. ففي هذه الحالة صراحة يعني يبقوا ينتظرون، وهكذا كانوا بالفعل ينتظرون ماذا بماذا سوف يقضي به النجاس. لباسم قال يعني ما تظنون أني فاعل بكم؟ قال أخو كريم ابن أخ الكريم. فصل. وفيها جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام، كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون، وهذا لا خلاف فيه، ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج أو العمرة إلا بالإحرام، واختلف فيما سوى ذلك إذا لم يكن الدخول لحاجة متكررة كالحشاش والحطاب على ثلاثة أقوال، يعني كأن هذا خارج الخلاف، يدخلها من يتكرر دخوله كالحشاش والحطاب ونحوه، قال على ثلاثة أقوال، واضح المسألة، يعني كأنه أخرج مسألة من يتكرر دخوله، فهذا لا خلاف كأنه بينهم وليس داخل في الخلاف، أنه لا يجب عليه كلما أراد الدخول أن يحرم، إذن من عداه هو الذي فيه مخلاف من غير هؤلاء ومن في معناه. قال على ثلاثة أقوال.
أخرج
الحج والعمرة.
أخرج أمرين، أخرج هذا الذي ذكرت، وأخرج كذلك أنه كذلك بالاتفاق أنه من أراد الحج والعمرة لا يكون إلا محرم. هذا خارج.
لا شك. كيف يدخلها هو المحرم؟
أنت ابن القيم رحمه الله تعالى أراد الأمرين.
لا كيف يدخلها هو غير محرم؟
لا
يدخلها.
هذا خارج الخلاف،
ليس خارج الخلاف.
أصلاً لا يمكن.
لا يمكن أصلاً. إذن أصلا أنا متفق عليه على أن من أراد الحج والعمرة يدخلها محرم، من لا يدخلها محرما، يعني من هناك من يمكن أن يدخلها وهو غير محرم من يتكرر أمره فيها، إذا دخل الخلاف غير هؤلاء، غير هؤلاء لا يدخلها أحد إلا هو محرم. من حتى إذا أراد أمرا آخر وأراد هو في مكة هو ليس من هؤلاء الذين يتكرر دخولهم، لا بد إذن أن يحرم ويقضي حاجته التي يريدها ويأتي بمناسك العمرة أو الحج.
الخلاف واقع في الخلاف واقع في من يدخل متكرر دخول،
من ليس من ليس له من ليس له من ليس له تكرر دخول وله حاجة فيها ماشي مكة
لا يتكرر الدخول،
ها ليس يتكرر الدخول
ولو حاجة فيها،
ولو حاجة فيها
هذا في خلاف،
هذا هو الذي في خلاف. وأما من أرادها أصل ماشي مكة إلا الحج ماشي لا العمرة ولا الحج هذا لا بد يدخلها هنا. قال على ثلاث أقوال، أحدها لا يجوز دخولها إلا بإحرام، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه وأحمد في ظاهر مذهبه، والشافعي في أحد قوليه، والثاني أنه كالحشاش.
نسأل قول أولي قول ملكي كذلك، قول ملك كذلك،
نعم هذا مشروع الملكي،
مشروع الملكي،
نعم هذا مشروع الملكي لا يجوز دخولها إلا بإحرام، هذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه وأحمد في ظاهر مذهبه، والشافعي في أحد قوليه. أنت تحتاج الملكية لا يجوز دخولها إلا بالإحرام. نعم. وهذا القول في جدنا، قال الإنسان هؤلاء الذين يكرروا العمر عفونا يقول آخر الملكية أنه لا يدخل إلا بالإحرام.
العمر اللي حسنا.
أه؟
العمر مرة واحدة.
والعمر مجد السلة واحدة. قالوا الثاني أنه كالحشاش والحطاب يدخلها بغير إحرام، وهذا القول الآخر للشافعي ورواية عن أحمد. والثالث أنه إن كان داخل المواقيت جاز دخولها بغير إحرام، وإن كان خارج المواقيت لم يدخل إلا بإحرام، وهذا مذهب أبو حنيفة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم في المجاهد ومريد النسك، وأما من عداهما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله أو أجمعت عليه أمة. داخل المواقف المقصود في مبعد المواقف
دون المواقف،
دون المواقف مثلا المواقف بمثال أهل جدة مثلا، ومن كان في هذه السمسة كذا من هذه الجهة والجهات أخرى، كل من كان دون المواقف. وأما يعني من معروف أنها أولى يحرمون من بلادهم، أهل جدة يحرمون من جدة، ما هو لابد يرجع إلى الميقات إلى الجحف مثلا. وكذلك يعني كأن هؤلاء يخصون هؤلاء، قالوا هؤلاء يستطيعون دخول مكة ولو بلا إحرام، معناها من كان بعد المواقيت فهذا لا بد من الإحرام. هذا المذهب كأنه يقول مذهب أبي حنيفة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا كان داخل المواقيت جاز دخوله بغير إحرام، وإن كان خارج المواقيت لم يدخل إلا بإحرام، وهذا مذهب أبي حنيفة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم في المجاهد.
وهدي رسول معلوم.
وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم في المجاهد ومريد النسك. وأما من عداهما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله أو أجمعت عليه الأمة. وفيها البيان الصريح بأن مكة فتحت عنوة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه، وسياق القصة أوضح شاهد لمن تأمله لقول الجمهور. ولما استهجن أبو حامد الغزالي القول بأنها فتحت صلحا حكى قول الشافعي أنها فتحت عنوة في وسيطه، وقال هذا مذهبه. قال أصحاب الصلح يعني الذين قالوا ان مكة فتحت صلحا، لو فتحت عنوة لقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغانمين كما قسم خيبر، كما قسم خيبر. من عندها وخبير
وخبير وخبير
يعني خبير يصح. كما قسم خيبر وكما قسم سائر الغنائم من المنقولات فكان يخمسها ويقسمها. قالوا ولما استأمن، هذا في حق صراحة يدلك على شيء آخر، بس لم يقسم مكة، هذا إشكال، لكن الجواب عليه سهل، مكة بلاد عبادة جميل.
أوقاف
نعم، مكة بلاد تعبد، فهي مناخ لمن سبق، حتى في قول الفقهاء أن زيارها لا تباع ولا تؤجر، وكذا قلت معك صراحة مضم مجرع. يعني فهذه خاصة لمكة أنها ليس يعني لا تعامل معاملة البلدان التي فتحت عنوة، فهي نعم مع فتحت عنوة لم يجد عليها ما يجد عليها البلدان، لأنها هي بلاد عبادة وبلاد يعني حرم الله عز وجل لا يصدق عليه مثل ما يصدق في أي بلد من البلدان الأخرى. فهكذا ممكن هذا
مضى معنا في أول الكتاب أنها من الأوقاف.
ها؟
مضى معنا في أول الكتاب أنها من الأوقاف.
نعم نعم في أوقاف، وهكذا حتى ربما ما ليس حرم، تعرفت التي ليست حرم يعني حكمها يعني أنها مكان عبادة. يعني كانت بعض الفتاوى يعني الشيخ عمان، الشيخ كان يمنع إقامة أي بناء فيها، يجي تضيق يعني مثلا على الناس ولا أي مباني تمنع في ميناء في مكة، هذه المشاعر وأماكن العبادة تبقى هكذا، يعني أماكن ربما مع إذا وضعت فيها خيام ونحو ذلك الأشياء، ولكن بناية هكذا ربما يحصل بها تضيق ونحو ذلك كان يمنع. قال وكما قسم سائر المغانم المنقولات فكان يخمسها ويقسمها. قالوا ولما استأمن أبو سفيان لأهل مكة لما أسلم فأمنهم كان هذا عقد صلح معهم. قالوا ولو فتحت عنوة لملك الغانمون رباعها ودورها وكانوا أحق بها من أهلها وجاز إخراجهم منها، فحيث لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بهذا الحكم، بل لم يرد على المهاجرين دورهم التي أخرجوا منها وهي بأيدي الذين أخرجوهم وأقرهم على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناها والانتفاع بها، وهذا منافي لأحكام فتوح العنوة، وقد صرح بإضافة الدور إلى أهلها فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن. قال أرباب العنوة، يعني معنى كأنهم يريدون أردوا على من قالوا لما فتح الصلح. قال لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيد بدخول كل واحد داره وإغلاقه بابه وإلقائه سلاحه فائدة، ولم يقاتلهم خالد بن الوليد حتى قتل منهم جماعة، ولم ينكر عليه، ولما قتل مقيس بن صبابة وعبد الله بن خطل ومن ذكر معهم فإن عقد الصلح لو كان قد وقع لاستثنى فيه هؤلاء قطعا، ولنقل هذا وهذا، ولو فتحت صلحا لم يقاتلهم، وقد قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، ومعلوم أن هذا الإذن المختص برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو الإذن في القتال لا في الصلح، فإن الإذن في الصلح عام. وأيضا فلو كان فتحها صلحا لم يقل إن الله قد أحلها له ساعة من نهار، فإنها إذا فتحت صلحا كانت باقية على حرمتها ولم تخرج بالصلح عن الحرمة، وقد أخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن حراما، وأنها بعد انقضاء ساعة الحرب عادت إلى حرمتها الأولى، وأيضا فإنها لو فتحت صلحا لم يعبئ جيشه، لم يعبئ جيشه. تعبئ قلنا هي إذن إلقاء كلمة قبيل المعركة، قبيل المعركة اللي رفع معنويات جيش، لازم الناس يقولون هذه معنى الكلمة التعبئة، فيها معنى التعبئة. نعم التعبئة معنى يعني شحنم بكلمات هكذا وخطابات فيها ما فيها من يعني الشخص، وهذا في الحقيقة صراحة دائما جيد في أي شيء، أي شيء يعني إنسان يدخل فيه يحب أن يتعرف على شيء من فضائله وشيء مما يشجعه نحو الدخول فيه حتى طلب العلم. هذا تعبئة.
الله البر وبر تحت الأسماء المستمرة.
قال وأيضا فإن لو فتحت صلحا لم يعبئ جيشه، وهذا عمل كان يفعله الناس في المعارك في القتال، كان يعبئ الجيش خيالتهم ورجالتهم ميمنة وميسرة ومعهم السلاح. وقال لأبي هريرة اهتف لي بالأنصار، فهتف بهم فجاءوا فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أترون إلى أبو أباش قريش وأتباعهم، ثم قال بيديه ربما بعضكم ينظر إلى أترون كيف كتبت علها كنسختي، ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى احصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا، حتى قال أبو سفيان يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغلق بابه فهو آمن، وهذا محال أن يكون مع الصلح، فإن كان قد تقدم صلح وكلا فإنه ينتقض بدونها.
هذا
من الأمور التي تعارض الصلح، إذن ينتقض بهذا معناها فبهذا أولى،
بهذا أولى.
يعني من غير هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ينتقض، فما أدرك بهذا؟
يعني كأنها حجج من يقول بأنها فتحت عروة ولم تحصل حق، هذه حجج.
قال وأيضا فكيف يكون صلحا وإنما فتحت بإيجاف الخيل والركاب، ولم يحبس الله خيل رسوله وركابه عنها كما حبسها يوم صلح الحديبية، فإن ذلك اليوم كان يوم الصلح حقا، فإن القصواء لما بركت به قالوا خلأت القصواء، خلأت والخلأ هو كأنها حرمت. قال ما خلأت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمة من حرمات الله إلا أعطيتموها، وكذلك جرى عقد الصلح بالكتاب والشهود ومحضر ملئ من المسلمين والمشركين والمسلمين يومئذ 1400. نعم. قال وكذلك جرى عقد الصلح بالكتاب والشهود ومحضر ملأ من المسلمين والمشركين والمسلمون يومئذ 1400. إذن هذا صلح حديبية، أما مكة فكان عددهم 10,000 من الأكثر الأنصار المهاجرين. أنصار أكثر. أنصار كانوا أكثر كانوا أضعاف. نعم. قال وكذلك جرى عقد الصلح بالكتاب والشهود ومحضر ملأ من المسلمين والمشركين والمسلمين يومئذ 1400 فجرى مثل هذا الصلح في يوم الفتح ولا يكتب ولا يشهد عليه ولا يحضره أحد ولا ينقل كيفيته والشروط فيه هذا من الممتنع البين امتناعه. أضح الكلام ولا لا؟ يعني قال وكذلك جرى عقد الصلح بالكتاب والشهود نفس الصلح ليبيا ومحضر ملأ من المسلمين والمشركين والمسلمون يومئذ 1400 فجرى مثل هذا الصلح في يوم الفتح ولا يكتب ولا يشهد عليه. أليس هنا
المقارنة
بتقدير أفجر عندك نعم إذن أما أنا فليس عندي صراحة لذلك فاستشكلت يعني فجر فيقال أفجر نعم.
هذا
الاستفهام سابق من المخبر. أيه هكذا. إذا ما عندش أصل. إذا فلا بد هنا من تقديره أو ذكره. إذا أفجر مثل هذا الصلح في يوم الفتح ولا يكتب ولا يشهد عليه ولا يحضره أحد ولا ينقل كيفيته والشروط فيه هذا من الممتنع البين. البين امتناعه. وتأمل قوله إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين كيف يفهم منه أن قهر رسول أن قهر رسوله وجنده الغالبين لأهلها أعظم من قهر الفيل الذي كان يدخلها عليهم عنوة فحبسه عنهم وسلط رسوله والمؤمنين عليهم حتى فتحوها عنوة بعد القهر وسلطان العنوة وإذلال الكفر وأهله وكان ذلك أجل قدرا وأعظم خطرا وأظهر آية وأتم نصرة وأعلى كلمة من أن يدخلهم تحت رق الصلح واقتراح العدو وشروطهم ويمنعهم سلطان العنوة وعزها وظفرها.
وسلط رسوله والمؤمنين إن الله حبسهم
عشان كثيرا وسلط رسوله والمؤمنين عليهم حتى فتحوها عنوة بعد القهر وسلطان العنوة وإذلال الكفر وأهله وكان ذلك أجل قدرا
بعد العنوة تهدد تفتحوها بعز وقال وسلطان قال هذا فتحها عنوة بعد الحرب والتحريف
إذن حتى فتحها عنوة
حتى فتحوها عنوة الأمريكا حتى فتحوها بعز القهر وسلطان العنوة وإذا
إذن وسلط رسول المؤمنين عليهم حتى فتحوها
نعم بعز قهر وسلطان العنوة إذا
إذن حتى فتحوها بعز القهر وسلطان العنوة وإذلال الكفر وأهله وكان ذلك أجل قبرا وأعظم خطرا وأظهر آية وأتم نصرة وأعلى كلمة أن يدخلهم تحت رق الصلح واقتراح العدو وشروطهم ويمنعهم سلطان العنوة وعزها وظفرها وفي أعظم فتح فتحه على رسوله وأعز به دينه وجعله آية للعالمين. قالوا: وأما قولكم إنها لو فتحت عنوة لقسمت بين الغانمين، فهذا مبني على أن الأرض داخلة في الغنائم التي قسمها الله سبحانه بين الغانمين بعد تخبيسها، وجمهور الصحابة والأئمة بعدهم على خلاف ذلك، وأن الأرض ليست داخلة في الغنائم التي تجب قسمتها، وهذه كانت سيرة الخلفاء الراشدين. فإن بلالا وأصحابه لما طلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقسم بينهم الأرض التي افتتحوا عنوة وهي الشام وما حولها، وقالوا له: خذ خمسها واقسمها، وقال عمر: هذا غير المال، ولكن أحبسه فيئا يجري عليكم وعلى المسلمين. فقال بلال وأصحابه رضي الله عنهم: اقسمها بيننا. فقال عمر: اللهم اكفني بلالا وذويه، فما حال الحول ومنهم عين تطرف. هذا كأنه دعاء. قال: فما حال الحول ومنهم عين تطرف. ثم وافق سائر الصحابة رضي الله عنهم عمر رضي الله عنه على ذلك، وكذلك جرى في فتوح مصر والعراق وأرض فارس وسائر البلاد التي فتحت عنوة لم يقسم منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة. ولا يصح أن يقال إنه استطاب نفوسهم ووقفها برضاهم، فإنهم قد نازعوه في ذلك وهو يأبى عليه، ودعا على بلال وأصحابه رضي الله عنهم، وكان الذي رآه وفعله عين الصواب ومحض التوفيق، إذ لو قسمت لتوارثها ورثة أولئك وأقاربهم، فكانت القرية والبلد تصير إلى امرأة واحدة أو صبي صغير، والمقاتلة لا شيء بأيديهم، وكان في ذلك أعظم الفساد وأكبره. وهذا هو الذي خاف عمر رضي الله عنه منهم، فوفقه الله سبحانه لترك قسمة الأرض وجعلها وقفا على المقاتلة تجري عليهم فيئا حتى يغزو منها آخر المسلمين، وظهرت بركة رأيه ويمنه على الإسلام وأهله، ووافقه جمهور الأئمة، واختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة. وظاهر مذهب
ووافقه جمهور الأئمة وإن اختلفوا في كيفية إبقائها
هكذا.
نعم،
يعني عندما اختلفوا في كيفية إبقائها كأن استئناف فقط جديدة. لأنك أن استئناف فقرة جديدة في الكلام.
ووافقه جمهور الأئمة.
ووافقه جمهور الأئمة. هنا نقطة. اختلفوا نتوقع أنه ربما بعدها سوف يعني يريد أن يفصل في طرح الخلاف ونحو ذلك. ثم قال: واختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة. فظاهر مذهب الإمام أحمد وأكثر نصوصه على أن الإمام مخير فيها تخيير مصلحة لا تخيير شهوة، فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمها، وإن كان الأصلح أن يقفها على جماعتهم وقفها، وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الأقسام الثلاثة، فإنه قسم أرض قريظة والنضير وترك قسمة مكة، وقسم بعض خيبر وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين. كل حال غير ابن القيم يقول بأن هذه أرض عبادة لا تخضع لنفس الأحكام التي تكون لها الأراضي. نعم، وربما أقرب مصدر ذكره إذا ممكن بعض كتب بس بيلا في الله صراحة. واحد قال أكرم ذي على عمر العراقي لابن الرحي والمنت إلا في كتاب، وذكر فيه على كل حال محاولة على كل حال في السيرة، فالشيخ إلا رحمه الله كذلك بدأها إلا في كتاب الله في السيرة، ولكنه لم يعني يذهب فيه كثيرا، يريد أن يجعل السيرة على طريقة المحدثين. من ما لم يصح سنده من أحداث السيرة في الغيب ولا يذكره فيها، وما صح نعم فيذكره. المهم المسلم ألف أكرم في الكتاب إن شاء الله أنا مطبوع في جديد.
سيأتي كلام قيم رحمه الله
في هذا عباد الله.
نعم،
وهذا هذا كلام كأنه الذي يقول أنه صحيح مازال ابن القيم لم يظهر على قوله لا.
نعم، وهو الآن يعني كأنه يرد عليه.
نعم، فصل الذي يأتي. فصل هذا يبين ابن القيم رحمه الله تعالى كلامه هو أنه قال أن مكه فإن فيها شيء آخر.
نصل إلى الفصل. نعم، قالوا عن أحمد. قل صاحب الكتاب مؤلف اسمه أكرم ضياء العمر. قالوا عن أحمد رواية ثانية أنها تصير وقفا بنفس الظهور والاستيلاء عليها من غير أن ينشئ الإمام وقفها، وهي مذهب مالك. وعنه رواية ثالثة أنه يقسمها بين الغانمين كما يقسم بينهم المنقولة، إلا أن يتركوا حقوقهم منها، وهي مذهب الشافعي. قال أبو حنيفة الإمام مخير بين القسمة وبين أن يقر أربابها فيها بالخراج، وبين أن يجليهم عنها وينفذ إليها قوما آخرين يضرب عليهم الخراج. وليس هذا الذي فعل عمر رضي الله عنه بمخالف القرآن، فإن الأرض ليست داخلة في الغنائم التي أمر الله بتخميسها وقسمتها، ولهذا قال عمر إنها غير المال، ويدل عليه أن إباحة الغنائم لم تكن لغير هذه الأمة، بل هو من خصائصها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وقد أحل الله سبحانه الأرض التي كانت بأيدي الكفار لمن قبلنا من أتباع الرسل إذ استولوا عليها عنوة، كما أحلها لقوم موسى. فلهذا قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فموسى وقومه قاتلوا الكفار واستولوا على ديارهم وأموالهم فجمعوا الغنائم، ثم نزلت النار من السماء فأكلتها وسكنوا الأرض والديار ولم تحرم عليهم، فعلم أنها ليست من الغنائم وأنها لله يورثها من يشاء. إذن توقف قليلا هنا، نعود إن شاء الله سقط نقرأ بقية صفحات حتى لعلنا إن شاء الله نصل إلى ما موضع ربما مناسب للوقوف عليه. تفضل.